بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأربعين النووية، ألقاه الشيخ بدر بن محمد البدر حفظه الله ضمن فعاليات دورة الريحانية الشرعية الأولى التي أقيمت للإخوة السوريين بالريحانية بتركيا شهر ربيع الآخر عام 35 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال الإمام النووي:
الدرس الرابع.
عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره.
إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر وغير ناشز أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض، أي أوجب واجبات. الفرائض هي الواجبات كالصلاة والصيام، بر الوالدين وغيرها من الواجبات، فلا تضيعوها، أي لا تضيعوا هذه الواجبات التي أوجبها الله. وحد حدودا فلا تعتدوها. الحدود هي الحد، هو المانع، أي منع أشياء، فلا تنتكوا هذه الممنوعات، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، حرم الخمر والميسر والزنا، عقوق الوالدين، الكذب، الغش ونحو ذلك من المحرمات، الكبائر والصغائر. فلا تنتهك هذه المحرمات، أي لا تقع فيها، إما تعمدا أو بأسباب اشتباه الأشياء، إذا اشتبهت عليك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وسكت عن أشياء، هذه هي المباحات، المباح هو المسكوت عنه يسمى مباحا. المباح نوعان: مباح باق على إباحته، مباح باق على إباحته، وهو الأصل في الأشياء، كل الأشياء الأصل فيها الإباحة. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال ناظم: والأصل في الأشياء حل ومنعي عبادة إلا بإذن الشارعي. فالأصل في الأشياء الحل والإباحة، هذا هو المباحات. يقول أهل الأصول: المباح هو ما لا تعلق فيه بأمر ولا نهي لذاته، لا يتعلق فيه لا أمر ولا نهي، مسكوت عنه. فلا تسأل عن المباحات، لا تسأل عن أكل التمر أحلال هو أم حرام، لا تسأل عن أكل الطير أحلال هو أم حرام؟ لا تسأل عن حلق الشعر أحلال هو أم حرام؟ هذه كلها مباحات، لم يأتي فيها أمر بالمنع ولم يأتي فيها أمر بالإجاب، فهذا هو الأصل في المباح. والثاني مباح خرج عن دائرة الإباحة، مباح خرج عن دائرة الإباحة، وهو ما كان وسيلة، ما كان وسيلة إلى محرم أو إلى واجب. لا شك أن الكلام من المباحات، إذا تكلمت مع أخ لك سألت عن حاله هذا كلام عادي مباح، أين ذهبت، كيف حالك، أين سوف تذهب ونحو ذلك. لكن إذا كان هذا الكلام يجر إلى مفسدة نقول لا، لا تتكلم به لأنك سوف تأثم، لأنه خرج إيش عن دائرة الإباحة. كلمة راعنا كانت عند الصحابة بمعنى انتظرنا، فكانوا يقولون راعنا يا رسول الله، أي انتظرنا يا رسول الله. وأما اليهود فكانت راعنا عندهم من الرعونة والاستهتار، استهتر، فهم يقولون راعنا يا رسول الله أي استهتر والعياذ بالله، فهي كلمة مباحة راعنا، لكن لما كانت تجر إلى مفسدة قال عز وجل يا أهل آمنوا لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا واسمعوا والكافرين عذاب أليم، لأن أصبحت وسيلة. قال وسكت عن أشياء رحمة لكم، كل ما هو مسكوت عنه فهو عفو، لا تؤثم على فعله ولا تؤجر على فعله غير النسيان فلا تبحث عنها، لا تقول هل حلق الشعر حلال أم حرام، لا، الشريعة بينت أنه إذا كان فيه تشبه نحو ذلك أو غزع هل تسأل هل التمر هذا حلال أم حرام، لا تبحثوا، فلا تبحثوا عنها. قال رواه الدارقطني وغيره، غير يعني كالطبراني والحاكم، وهذا الحديث له شاهد حسن. نعم.
عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
قال رجل يا رسول الله دلني أي علمني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فأخبره عليه الصلاة والسلام عن عمل إذا عمله المؤمن أحبه الله سبحانه وتعالى، وإذا علمت أن الله أحبك ترى أنه يجعل لك القبول في الأرض كما جاء في الحديث إن الله إذا أحب عبده نادى جبريل يا جبريل أني أحب فلان فأحبوه، فتحب الملائكة ويجعل الله له القبول في الأرض. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، الزهد ليس ترك المباحات، لا تأكل ولا تشرب ولا تلبس الجديد ونحو ذلك، هذا ليس من الزهد، هذا هو زهد الصوفية الأوائل. الصوفية الأوائل قوم تغشفوا وانقطعوا عن الدنيا ولبسوا الصوف، كانت الناس في السابق تلبس الكتان، فهم قالوا الكتان دليل على الرفاهية، فنحن نلبس الصوف لأنه أقرب إلى الزهد، لذلك صموا صوفية نسبة إلى لباس الصوف. وأما قولهم نحن صوفية من الصفاء هذا خطأ، الصفاء نسبة إيش؟ صفائي. وقالوا لا نحن صوفية نسبة لأهل الصفة، هذا أيضا خطأ، أهل الصفة نسبة إيش؟ صفي. وأما الصوفي صوفي، فحتى اللغة تكذب ما يقولون. فالشاهد أنهم عندهم الزهد هو الغطاء عن الدنيا وترك المباحات، بينما حقيقة الزهد هو التقليل مما لا نفع لك به، هذا هو حقيقة الزهد، التقليل مما لا نفع لك به من فضول الأشياء والتعلق بالآخرة. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. إذا رأيت أخاك المسلم قد من الله عليه بالرزق فادعو الله أن يزيده من رزقه، ولا تنظر لماذا أعطاه الله ولم يعطني، الله عز وجل يرزق من يشاء. قال حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد الحسان. نعم.
عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
حديث أبي سعيد لا ضرر ولا ضرار هذا نفي، وقد أخذ منه قاعدة فقهية من قواعد الخمس الكلية، وهي قاعدة إيش؟ الضرر يزال. الضرر هو كل ما يضر بالمسلمين. قلت للشيخ الفوزان ما ضابط الضرر؟ قال هو كل ما يضر المسلمين، كل ما فيه مضر للمسلمين ابتعد عنه. لا ضرر ولا ضرار، ضرار من باب التأكيد، لا ضرر هذا نفي لكل ما يضر المسلمين ابتعد عنه من الأقوال والفعال، ولا ضرار هذا أيضا نفي من باب التأكيد. وقيل لا ضرر منك ولا ضرر عليك، رواه مالك في الموطأ. الموطأ في اللغة هو الممهد، وسمى مالك موطأ مع أنه مهده للناس لكي يسهل إليهم. مرسلة مالك يرى المرسل حجة، لذلك أتى الإمام ابن عبد البر ووصل كل مرسلات مالك كلها موصولة عنده، قالوا بأن مالكا إذا نشط في الدرس أسند الأحاديث ساقها مسندة، وإذا خف النشاط رواها بلاغات ومراسيل، يعجز عن سياق الإسناد ولا هو عنده متصل. هذا هو معروف عن السلف، كانوا تارة يتسهلون في باب المذاكرة ونحو ذلك، وأما في باب التحديث فأنه كانوا يسوقون أسانيد كاملة. قال رواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى وهو تابع ثقة عن أبيه أيضا ثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد الخدري. قال وله طرق يقوي بعضها بعضا، نعم له شواهد كثيرة، وقد صحها طائفة من أهل العلم وعمل به العلماء. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.
نعم. لو يعطى الناس بدعواهم، هذا الحديث قاعدة في باب القضاء الإسلامي. قال ابن العطار الشافعي تلميذ النووي: أجمع على معناه. إذا ادعى رجلان أن جاء أحد منهم فقال هذه السيارة لي، والسيارة ملك لزيد من الناس، فجاء ذاك الرجل وقال هذه السيارة التي عند زيد لي، هذه دعوة. الدعاوي تحتاج إلى بينات، ائت ببينة، إما بورقة تثبت أن هذه السيارة لك، أو لديك شهود يشهدون أنه اغتصب منك السيارة، هذا غصبا. أما إذا كان لا شهود عندك فإنه يقال لزيد الذي عنده السيارة تحلف أن هذه سيارتك، قال إيه والله أحلف أنها سيارتي، وهذا يكذب. هنا يحلف وذاك لا شيء له. فقال سلم لو يعطى الناس بدعواهم، أي لو كل أحد ادعى مالا عند أخيه أنه لا لضاعت الحقوق، لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، فلان قتل رجلا منا نريد أن نقتله، ما الدليل على أنه قتل منكم رجل؟ فلان أخذ أموالنا، ما الدليل أنه أخذ أموالكم؟ لكن البينة على المدعي، البينة هي كل ما أبان الشيء وأوضحه، البينة هي كل ما أبان الشيء وأوضحه يسمى بينة. الشهود بينة، الأوراق الرسمية بينة، وغير ذلك كل ما فيه بيان للشيء، فكل ما يبين الشيء ويوضحه فإنه بينة. لكن البينة على المدعي، المدعي الذي ادعى أن هذا الشيء له وذاك مدعى عليه، والذي عنده المال يسمى مدعى عليه، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يعني المدعى عليه قال لا والله ليست له هذه السيارة، هنا يلزم باليمين. هذه قاعدة أجمع عليها أهل العلم في كل دعاوي، إلا في مسألة أو بعض المسائل فإنها لا تحتاج إلى اليمين. لو قيل للصغير هل أنت بالغ، قال لا يكفي، لا يحتاج إلى يمين، حتى لو شاهد عليه أنه بالغ قال نعم فلان بالغ، فقال لا أنا لست بالغ، فهنا في باب القضاء الإسلامي لا يحتاج إلى يمينه، يكتفي بإنكاره. قال حديث حسن، قلنا بأن النووي حسن 7 أحاديث في 40، رواه البيهقي وغيره هكذا وبعض في الصحيحين، وهذا حديث حسنه البيهقي وحسنه ابن الصلاح وابن حجر وغيرهم من أمة الحديث. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم.
نعم. المنكر اسم جامع لكل ما ينهى الله عنه ويأباه، اسم جامع لكل ما ينهى الله عنه ويأباه، وسمي منكرا لأن الشريعة الإسلامية استنكرت هذا. وتغيير المنكر فرض كفاية، إن قام به أقوام سقط عن الباقين، لأن قوله من رأى منكم هنا المن للتبعيض، أي من بعضكم منكرا فليغيره، هنا الأمر للوجوب، والوجوب يفيد الفورية، أي تغير مباشرة، يغيره بيده إذا كان له سلطة يغير بيده كالحاكم والأب في بيته وهكذا، من كان له سلطة هذا يغير في يده. فإن لم يستطع التغيير باليد فبلسانه، إن كان عالما عنده علم أن هذا الفعل محرم يغير بلسانه، يخوف الناس، يذكرهم بالله عن حرمة هذه الأفعال، ليس يغيره بلسانه بالشتم والسب، لأن المنكر لا يغير بمنكر، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية المنكر لا يغير بمنكر، لأن التغيير بمنكر منكر. فإن لم يستطع فبقلبه، الإنكار بالقلب هو أن يبغض هذا الفعل ويقوم مباشرة، هذا هو الإنكار في القلب. من جلس مع قوم يفعلون المعاصي وهو جالس معهم ويقول أنا منكر لهذا فقد كذب، لأن لو كان منكرا لقام مباشرة. لذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية حاضر المنكر كفاعله، حاضر المنكر كفاعله، لو كان منكرا له حقيقة لقام وترك ما هم عليه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى في حين غيره، أي لا تجالسهم. قال وذلك أضعف الإيمان، في بيان أن الإيمان إيمان كامل وإيمان ناقص، وهذا هو عقيدة أهل السنة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، رواه مسلم.
هذا الحديث اشتمل على عدة آداب جاءت بها الشريعة. قال لا تحاسدوا، الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، يتمنى زوال هذه النعمة عن أخيه المسلم، بل قد يقتل حسدا، كما أراد أخوة يوسف أن يقتلوا حسدا لما رأى 12 كوكبا، وقال أخوته أن أباهم رأوه يميل إلى يوسف، فقالوا إيش نقتله من باب الحسد، أم يحسد الناس على ما أتم الله من فضله، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. وهناك الغبط، والغبط ليس حسدا، تغبط أخاك المسلم أي تتمنى أن يكون عندك مثل الذي عنده من الخير فقط، هذا يسمى الغبط. والحسد لا شك أنه محرم، يقول لا تحاسدوا ولا تناجشوا، النجش هذا من الخديعة في البيوع، يأتي الرجل إلى السوق ويتفق مع صاحب له، الصاحب لديه بضاعة، فقل يا فلان زد لي في قيمة البضاعة حتى نخدع الناس، فيأتي هذا ويزيد في قيمة البضاعة لكي ترتفع القيمة هو لم يرد الشراء حقيقة، إنما أراد إيش؟ أن يخدع الناس. فالنجش هو الرفع في قيمة المبيع لا لأجل الشراء. ولا تباغضوا من البغضاء، لا تبغض أخاك المسلم، ولا تدابروا من الإعراض، تعطيه ظهرك تدبر عنه، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا تقول لمن اشترى بضاعة من أخيك المسلم تعال أنا أبيع لك بأقل ثمن، هذا ما ينبغي، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذا معناه. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، الأخوة الإسلامية هي أعظم الأخوة، وقد طبق هذه الصدر الأول من الصحابة لما هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة، استقبلهم الأنصار تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون مهاجر إليهم، هؤلاء الذين عرفوا معنى الأخوة الإسلامية، يفتح بيته لأخيه ويسكن عنده، بل ربما كان أحدهم عنده زوجتين طلق إحداهما لكي يتزوجها صاحب الآخر. من قرأ في استقبال الأنصار للمهاجرين في السيرة النبوية رأى عجبا، وناس فين حققوا هذه الكلمة المسلم أخو المسلم. وأما الكافر فليس بأخ لنا ولا الحمد، كذلك المبتدع ليس بأخ لنا، لا تقول للنصراني أخي أو اليهودي أخي أو المجوسي أو الرافضي، هؤلاء ليسوا بإخوة لنا أبدا. قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه، الظلم من كبار الذنوب، ولا يخذله إذا كان بحاجة إلى نصرة، لا يخذله ولا يكذبه، لا يكذبه ولا يحقره إن كان فقيرا، لا يحقر المسلمين. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب نير من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هذه من الضروريات الخمس التي حفظتها الشريعة، لا يحل لأحد أن يقتل مسلما، ولا أن يأخذ ماله، ولا أن ينتهك عرضه، لا بالفعل ولا باللسان. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
من نفس يعني من وسع عن مؤمن كربة، الكربة هي الشدة، شدة في المال، شدة في أي أمر من أمور الدنيا، إذا كان قادرا على أن يوسع له من كرب الدنيا أي ضوائق الدنيا، نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. في بيان فضل التنفيس عن المسلمين، إذا كان المسلم قد أخذ منك مالا وقال أمهلني، أمهله، نفس عليه في التوسعة، إن كان محتاجا اعطه وأنت غني، ومن يسر على معسر يعني سهل له، والمعسر هو الذي لا يستطيع سداد الدين من الإعسار، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. إذا سهلت على هيك المسلم لا يستطيع أن يدفع الدين. ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. إذا رأيت أخاك على معصية من المعاصي انصح بينك وبينه ولا تفضحه أمام الناس، استر عليه، إن سترته سترك الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا أي اتخذ طريقا يلتمس أن يريد فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، كما قدمتم أنتم هنا لأجل العلم، سماع قال الله قال رسوله، فلا شك لكم على خير، وهذا هو طريق إلى الجنة، يسهل الله سبحانه وتعالى طالب العلم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله أي في المساجد يتلون كتاب الله حفظا ودراسة ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع في فضل إلقاء الدروس في المساجد. نسأل سبحانه وتعالى أن نلقي هذه دروسنا في بلاد الشام مستقبلا. وذكرهم الله في من عنده أي في الملأ الأعلى. ومن بطأ به عمله أي تأخر به عمله أعمال قليلة لم يسرع به نسبه، حتى لو كان هاشميا من أهل البيت لا يقول أنا هاشمي، بل اعمل الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، هي ابنته. فالإنسان يجتهد في طاعة الله ولا يقول أنا شريف النسب ونحو ذلك. قال من بط به عمله لم يسرع به نسبه. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بهذه الحروف.
نعم، هذا حديث القدسي أو حديث إلهي، وقد تكلمنا عليه وقلنا أنه كلام الله لفظا ومعنى، هذا هو عقيدة أهل السنة. إن الله عز وجل قال سلم إن الله تبارك وتعالى كتب الحسنات والسيئات، يعني كتبت في اللوح المحفوظ، كل شيء كتب في اللوح المحفوظ، وكتب أيضا في الكتاب الآخر الذي بيد الملائكة الذي يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. قال إن الله كتب الحسنات والسيئات يعني في اللوح المحفوظ وفي الكتاب الآخر الذي بيد الملائكة، كما يؤتى للصغير يكتب إيش عمله، والشقي أو سعيد. ثم بيّن ذلك، فمن هم يعني عزم ونوى، إذا عزم على شيء أو نواه سمى هم. فمن هم بحسنة فلم يعملها ما استطاع أن يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وإن هم بها فعملها كتب الله له عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، يضعف الله ما يشاء. وإن هم بسيئة، أي نوى سيئة معصية، نوى أن يفعل محرما من المحرمات فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، لم يعملها خوفا من الله، لكن إذا كان لم يعملها لأنه ما استطاع ذلك فلتكتب عليه سيئة. لكن الرجل الذي أراد، الذي أحب امرأة أكثر ما يحب النساء فرودها عن نفسها فأبى ذلك، فلمت بها سنة أي ضائقة، فجاءت قالت يا فلان أريد 100 دينار، قال أعطيك إن مكنتيني من نفسك، والمرأة بحاجة، فقالت لك ذلك. فلما جلس منها كما يجلس الرجل من امرأته قالت يا عبد الله لا تفض الخاتم إلا بحقه، كان قادرا على أن يفعل هذه المعصية وترك خوفا من الله، فرج الله عنهم كربة بهذه الفعل. هو أصحابه كان في قصة أصحاب الغار الثلاثة. فمن هم بسيئة وتركها لله عز وجل خوفا من الله هذا تكتب له حسنة، أما أن فعلها عجزا أراد أن يشرب الخمر فبحث عن خمر الليل كله فما وجد ثم رجع ونام هذا عليه إثم، لأنه ما ترك خوفا من الله. وإن هم بها فعملها كتب الله له سيئة واحدة، من فضل الله عز وجل أن السيئات لا تتضاعف خلاف الحسنات. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى قال، هذا أيضا حديث قدسي، من عادى لي وليا. الولي هو المؤمن التقي، قال عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية من كان الله تقيا كان الله وليا، من كان الله تقيا كان الله وليا. فمن اتقى الله هو ولي من أولياء الله، هذا هو الولي. أما قول الصوفية وغيرهم من أهل الضلال أن الولي هو ذاك الفاجر عندهم الذي لا يفعل الطاعات ولا يشتري المحرمات، ملازم للقبور كما هو فعل الجاهلية، لا شك أن هذه ولاية الشياطين ليست من ولاية بشيء. وعندهم هذا الولي خير من النبي، لكن يرون أن الولاية عندهم تحت الرسول فوق النبي، مقام الولاية في برزخ، في برزخ فوق النبي أو تحت الرسول وفوق النبي، لا شك أن هذا من الضلال، نسأل العافية. قال فقد آذنته بالحرب من عاد الولي، من تكلم على علماء المسلمين فقد عاداه الله عز وجل وقد حارب الله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، أفضل قربات هي الواجبات تغضب الله عز وجل بها بصلاتك وصيامك وغيرها من الواجبات. ولا زال عبدي يتغرب إلي بالنوافل حتى أحبه، صلاة الضحى، صلاة الليل، القيام، صيام الأيام البيض والاثنين والخميس ونحو ذلك من النوافل. فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به، أي معنى أؤيده في سمعه وبصره الذي يبصر به، هذا أيضا أي أؤيده، ويده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. قال علماء شيخ صالح الفوزان هنا المراد التأييد، يؤيد الله عز وجل في سمعه وبصره ومشاه ونحو ذلك. ولئن سألني لأعطينه، إذا دع الله دعاء مسألة أعطاه الله من فضله. كل داع يدعو الله فإن دعاه له ثلاث حالات: إما أن يستجاب له مباشرة، أو يعوض بخير مما دعا، والثالثة يوافى أو يوفى بدعوته يوم القيامة. له ثلاث حالات. ولن سألني لا أعطينه، والسؤال لا يحتاج إلى واسطة، إذا سألك عبادة عني فإني قريب وجوب دعوة الداعي إذا دعا، لا يحتاج إلى واسطة بينك وبين الله كما يقوله الصوفية وغيرهم من أهل الضلال. أذكر أنني قرأت كتابا اسمه العظة والاعتبار في حياة أحمد البدوي الدنيوية والبرزخية، ألفه رجل زنديق اسمه أحمد حجاب. قال في كتابه أن الإنسان صاحب المعاصي ضعيف، والله لا يتقبل دعاء الضعيف، فلا بد من واسطة، لا بد هذا الواسطة أن يكون وليا، فإن الولي يعطي الدعاء إلى الله مباشرة فيتقبل الله الدعاء كرامة لهذا الولي. هكذا قال في كتابه. لا شك أنه هذا هو فعل المشركين الذين اتخذوا الأصنام لكي تغربهم إلى إله السماء، ويتخذون دون أولياء ما نعبدهم إلا ليغربون الله زلفى. هذا هو فعل الجاهلية. فالمسلم يدعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته ولا يتخذ واسطة في دعائه. قال ولن استعاذني لأعوذنه، إذا استعاذ بالله عز وجل من مصائب الدنيا أعاذه الله عز وجل. هذا حديث رواه البخاري تفرد به عن ساري أصحاب الكتب الستة، لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة إلا البخاري رحمه الله. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
نعم. قال إن الله تجاوز يعني عفا، يعني عفا لي عن أمتي. هنا الأمة هي أمة الإجابة، الأمة هي أمة الإجابة، الأمة أمتان، الأمة أمتان أو نوعان: أمة الدعوة وهي كل من وجهت لها الدعوة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، كل الأمم أمة الدعوة. والثانية أمة الإجابة وهي التي استجابت لهذه الدعوة، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي أمة الإجابة. وسلم إن الله تجاوز عن أمتي يعني أمة الإجابة أهل الإسلام فقط عن الخطأ والنسيان. كل خطأ أخطأ به الإنسان لا إثم عليه فيه، العبرة في القلب. لا يؤاخذكم الله باللغو ولا بغيره، لأنه لم يريده الإنسان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالعبرة بما كسبت القلوب. إن تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. الخطأ نوعان، خطأ في المعاصي وغيرها، هذا لا شك أنه لا إثم عليه، لا إثم عليه، لكن إذا كان فيه حق للناس فإنه يضمن هذا الحق. من صدم سيارة خطأ يضمن هذه السيارة ولا إثم عليه. من قتل نفسا خطأ لا إثم عليه، لكن عليه كفارة والدية. هنا تجاوز يعني عفى عن الإثم، لا إثم عليهم، لكن الحقوق أمره آخر. والنسيان وما اشتكره عليه كذلك الإكراه. الإكراه أيضا لا تضمن في الإكراه، إذا أكرهت على حرق السيارة فإن الذي يضمن هو الذي أكرهك، لكن لا تكره على قتل النفس، حتى ولو أكرهت فإنك تقتل. ولا تكره على الزنا، لو زنيت امرأة حتى وإن كنت مكرها يقام عليك الحد. أما ما بعد ذلك فإنه إذا أكره على أمر من أمور الدين لا شيء عليه. أكره على الإفطار وكان صائما، أفطر على غيرها من أمور الدين فإنه لا إثم عليه، كما قال سلم لعمار: يا عمار إن عاد فعد، يعني إذا قلت سب النبي سب، إن عاد فعد. كان العبرة أن قلب مطمئن إلا من أكره وقلب مطمئن الإيمان. أما إذا فعل تخريب في البيوت ونحو ذلك من باب الإكراه فإن الضمان على من أكرهه، لأن هذا كالآلة، إنسان معه سكين ويقتل بها، من الذي يضمن؟ السكين ولا أو صاحب السكين؟ صاحب السكين الذي مسك، هذه آلة. فالمكره كالآلة، إلا في الزنا وقتل الناس فإنه يضمن. قال رواه، قال حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وصححه ابن حبان والبيهقي وغيرهم، وصححه الحاكم وغيرهم من أهل العلم. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
أخذ رسل بمنكبي، هو الكتف عندنا، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب هو من سكن بلد غير بلده، هذا هو الغريب، من نزل بلدا غير بلده يسمى غريبا ولا يعلم متى يرجع إلى أهله. فقال: كن في الدنيا كأنك غريب لا تعلم متى ترجع إلى أهله، يعني لابد أنك ميت يا عبد الله، أو عابر سبيل يعني مسافر. عابر السبيل هو المسافر، يريد أن يقطع سفره ويرجع إلى أهله. هنا أراد من هذا الحديث أن يبين أن الدنيا ليست هي دار الدوام، هي دار مؤقتة، ربما تعيش فيها 50 سنة أو أقل أو أكثر، فلا بد لك من الموت. كل من عليه فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وإنما الدار الدائمة هي الدار الآخرة. انظر الآن، أين أباءكم؟ أين أجدادكم؟ كم من صاحب فقدتموه بالأمس؟ هل هذه الدنيا ليست دار دوام؟ هنا أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين لابن عمر هذه المسألة. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. كم إنسان أمسى ومات على فراشه. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، قد تموت في عملك في طريقك ونحو ذلك. وخذ من صحتك لمرضك، أي اجتهد إن كنت في صحة في الطاعات. قد تمرض لم تستطيع فعل هذه الطاعات. ومن حياتك لموتك، أي اجتهد في حياة الدنيا حتى تسرك صحيفتك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم.
عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الكامل، يعني الإيمان الكامل، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى نوعان: هوى محمود، هوى محمود، وهو اتباعك لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حتى تكون هواه تبعا لما جئت به. هذا هو الهوى المحمود. والثاني هوى مذموم، هوى مذموم، وهو أن يتبع هواه في كل صغيرة وكبيرة، لا يلتفت هذا حق وهذا باطل. فقولهم أنا على هواي أو أنت على هواك ليس بصحيح. هذا الكلام لست على هواك يا عبد الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضل الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي بعد الله أفلا تذكرون؟ لا يسمع ولا يبصر، من يهديه؟ اتخذ إلهه هواه. هذا هو الهوى المذموم، أن تجعل إلهك هواك، يقول على هواي ونحو ذلك. فقال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني من الشريعة. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة. الحجة اسم كتاب الحجة على تارك المحجة لأحد علماء الشافعية اسمه أبي الفتح، اسمه أبو الفتح نصر المقدسي. لكن هذا حديث ضعيف، في إسناد نعيم بن حماد الخزاعي ضعفه أكثر الأمة، لكن يشهد له القرآن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والقرآن يشهد للسنة إذا كان حديث ضعيف ووجد له شاهد في القرآن فإنه يتقوى به. فالشاهد ليس خاصا في الحديث يقوي الحديث فقط، لا، ليس بصحيح، بل حتى القرآن يقوي الحديث. هذا قول أحمد كما ذكره الأجرب في الشريعة، وقول الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح، والسيوطي في تدريب الراوي وعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في قرة عيون الموحدين، والألباني في السلسلة الصحيحة، وصالح الفوزان في شرح الأصول في شرح أصول الإيمان، وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في الفتاوى العراقية. هذا قول أهل العلم. فالشاهد ليس خاصا في الحديث، حديث يقوي الحديث، بل حتى القرآن يقوي الحديث إذا كان فيه ضعف. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
نعم. قال تعالى، هذا أيضا حديث قدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك، يعني من المعاصي، ولا أبالي. يعني يا ابن آدم، مهما فعلت من المعاصي من السيئات ثم دعوت الله ورجوته أن يغفر لك، فالله يغفر لك سبحانه وتعالى. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، هاي ارتفعت حتى كانت تبلغ عنان السماء ثم استغفرتني، أي طلبت المغفرة، والمغفرة هي الستر، غفرت لك ولا أبالي. قلنا أن باب المغفرة مفتوح، والله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فالتوبة لا تنقطع إلا بحالتين: إذا طلعت الشمس من مغربها هنا تنقطع التوبة، وإذا بلغت الروح الحلقوم أيضا تنقطع التوبة. ما عداها باب التوبة مفتوح. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب يعني ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني يعني يوم القيامة لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أي بملء ذلك مغفرة. في بيان فضل التوحيد، أن الموحد مهما فعل من المعاصي التي هي دون الشرك، إذا تاب منها في الدنيا تاب الله عليه، وإن مات على هذه المعاصي فهو في الآخرة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء تاب الله عليه، وإن شاء عذب على قدر معصيته ثم أدخل الجنة. أما إن كان متلبسا بالشرك الأكبر، لا شك أن هذا لا يغفر له، لأن الشرك يحبط العمل. ولو أوحي إليك من قبل لكن أشركت ليحبط عملك وتكون من الخاسرين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل شيء يغفر إلا الشرك بالله. قال رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وله شاهد يتقوى به. نعم. هنا انتهت الأربعين. نعم. هنا أساسا الأربعين النووية للإمام النووي انتهت هنا في إلى حديث 40، لكن أخوة زادوا جزاهم الخير زيادات ابن رجب، ونحن لن نرده ما دام أنه خير وأنتم قدمتم لهذا الخير، فبدنا سوف نأخذ هذه الزيادات نعلق على ما يستر الله عز وجل لنا التعليق عليه. نعم.
قال الإمام ابن رجب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. أخرجه البخاري ومسلم.
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض. الفرائض هي المواريث، والفريضة هي، والمواريث هو التقدير في اللغة، وشرعا هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث وما مقدار كل وارث. له أركان، أركان الميراث، وهي النسب النسب والنكاح والولاء. هذه أركان الميراث ثلاثة: إما نسب ترث من أبيك أو من أخيك أو من ابنك أو من عمك ونحو ذلك بالشروط المعروفة، أو بسبب الزواج ترث من زوجتك وزوجة ترث من زوجها، أو الولاء يكون عندك عبدا عبد فتعتقه لله، فإذا مات فإنك ترث. وهناك موانع من الميراث، وهي القتل واختلاف الدين، كأن تكون مسلما ولك نصرانيا ونحو ذلك، فالقتل واختلاف الدين والحجب ويمنع المرء من الميراث واحد من ثلاثة، نعم، والرق، أن تكون عبدا. فهذه الثلاثة هي التي تمنع الإنسان من الميراث: الرق والقتل واختلاف الدين. هذه الثلاثة هي من الحجب، هي من الحجب. فهذه الثلاث أشياء تمنع الإنسان من الميراث. ما يرث العبد، لا يرث من سيده، والابن لا يرث من أبيه إذا كان عبدا، والقتل من قتل من يرث فإنه لا يرث، من قتل أباه لكي يرث منه فإنه لن يرث، واختلاف الدين إذا كان كافرا. هذا هو الميراث. وأما الورثة فهم من الذكور: الأب والجد وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل، والأخ وابن الأخ، والعم وابن العم للأب، والزوج والمعتق. ومن النساء هي الأم والجدة وإن علت، والبنت وبنت البنت، والأخت لأم، والأخت لأب، والأخت الشقيقة، والزوجة والمعتقة. سبعة من النساء وعشرة من الذكور. فإذا وزعت هذه التركة، لو مات إنسانا، مات إنسان وترك تركة، فإنها توزع على كل من يرث منه. فإذا زاد من التركة شيء يعطى الذكور من الورثة. ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني إيش؟ أعطوا المواريث لأهلها. كل إنسان فرض له فريضة، هذا له ربع وذاك له نصف وهكذا. فما بقى من هذه الفرائض فلأولى رجل ذكر، إذا كان أبا ونحو ذلك، إذا كان الأب فإنه هو أولى فيأخذ. فذلك هناك من يرث بالفرض، هناك من يرث بالتعصيب، هناك من يجمع بين الفرض والتعصيب. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، يعني المواريث. وهو علم يعني ينبغي للمسلم أن يتعلمه، فإن حسبة المواريث وتقسيم التركات أمر مهم. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، أخرجه البخاري ومسلم.
الرضاعة هي مص الثدي، هذا معنى الرضاعة. الرضاعة هي مص الثدي، وشرعا هو مص الثدي من طفل في الحولين، مص الثدي من طفل في الحولين، يعني الطفل يمص ثدي امرأة وهذا الطفل في الحولين لم يتعدى الحولين، فإذا كان فوق الحولين يعني فوق السنتين ما يسمى رضاع، وما يسمى برضاع الكبير. قال الشيخ الحيدان: ليس برضاع الكبير حقيقة، لا يسمى رضاع ولا يحرم، وهذا قول جماهير أهل العلم. والرضاع الذي يحرم خمس رضعات، قال الشيخ صالح أن يرضع الثدي ثم يبتعد عنه، ثم يرضع مرة أخرى ثم يبتعد، لا يعني يبتعد أنه شبع، الإشباع ليس بشرط، يبتعد لأي عارض كان. فإذا تم خمس رضعات فهذا رضاع تام. إذا شكينا كم رضع، خمسة أو أربعة، أصبح شك. قال الشيخ صالح: إذا هناك شك فإنه لا عبرة بهذا الرضاع، لا يسمى رضاع. من شكينا فلان رضعته فلان أو لا، نقول ما دام فيه شك خلاص، إذا وجد احتمال بطل استدلال. فلا بد في الرضاع التيقن ولا يكتفي في الشك. فإذا رضع هذا الصغير من هذه المرأة حتى لو كانت غير متزوجة تثبت الحرمة، لا يشترط ماء الفحل كما يقول أهل العلم. إذا رضع هذا الصغير من هذه المرأة فإن كل أبناء المرأة إخوانه، وأخت المرأة خالة من الرضاع، وأم هذه المرأة جدته من الرضاع، وهكذا. فحكم الرضاع حكم النسب، كل أنسابك يعني عمك وخالك من النسب، إذا رضعتها من امرأة زوج هذه المرضعة أخو عمك من الرضاع يكون، وأخو المرضعة خالك من الرضاع، كالنسب تماما، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والرضاع له شرطان فقط: أن يكون في الحولين الشرط الأول، والثاني أن يكون خمس رضعات فقط. فإذا ثبت هذا انتشرت الحرمة. إذا اختل شرط من هذين الشرطين، إذا رضع خمس رضعات وهو بعد الحولين ما يسمى رضاع، كمن سأل أحدهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال: لعبت زوجتي ورضعت منها، قال: ارضى حتى تشبع، لأن بعد الحولين ما يسمى رضاع. والثاني يكون خمس رضعات، إذا رضع مرة أو مرتين فإنه لا يسمى رضاعا. فقول عليه الصلاة والسلام: تحرم الرضاعة ما تحرم من الولادة، يعني النسب. من ولد من امرأة هي أمه كذلك الرضاع هي أمه، هذا أبوه كذلك الرضاع هذا أبوه، هذا خاله كذلك هذا خاله، وهكذا. نعم. عن جابر،
عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم
سمع عن النبي
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويذهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال لا، هو حرام.
عندكم ويذهن؟
ويذهن.
لا، هو يذهن.
يذهن.
أين يذهن؟ نعم.
ويذهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. أخرجه البخاري ومسلم.
قال إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، كل ما حرم بيعه حرم ثمنه، كل ما حرمت الشريعة بيعه حرم ثمنه. بيع الخمر محرم، والميتة والخنزير والأصنام، كل هذه محرم بيعها، كذلك إهداؤها، ما تقبل هدية من خمر أو ميتة أو خنزير أو نحو ذلك من المحرمات. قال يا رسول الله أرأيت الشحوم الميتة؟ كانت اليهود إذا ماتت الميتة أخذوا هذا الشحم فأذابوه وجعلوه زيتا. قال أرأيت شحوم الميتة؟ فأنه يطلى بها السفن، هذا الزيت يطلون به السفن، ويدهنون به الجلود، يدهنون الجلد لكي يلين، ويستصبح بها الناس، أي يضعونها في السراج. السراج إذا وضعت فيه الزيت يستضيء به الناس، فقوله يستصبح بها الناس أي توقد حتى الصباح. قال لا. لماذا لا؟ لأنه حيلة على محرم، فكل ما كان حيلة على محرم فإنه محرم. إنما الأعمال بالنيات. قال الناظم: اعمل لكل عامل بنيته واسدد على المحتال باب حيلته، فإنما الأعمال بالنيات كما جاء في خبر الثقاتي. هذا يسدد عليه حيلته. قال هي لا، هو حرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام عن ذلك: قاتل الله اليهود، أي هذا هو فعل اليهود، قاتل الله اليهود أي لعن الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه، أجملوه يعني أذابوها جعلوها دهن، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قالوا نحن لم نبع الشحم، بنا الدهن، يعني حيلة، وقلنا أن ما حرم بيعه حرم ثمنه. هذا في بيان حرمة بيع المحرمات أو الانتفاع بها، حتى انتفع بها لا شك أنه محرم. نعم.
عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري أن النبي بعثه إلى اليمن يسأله عن الأشربة تصنع به.
عن أبي بردة عن أبيه
عن أبي موسى الأشعري،
هكذا عندكم؟
نعم.
هو أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، فكلمة عن أبيه هذه زائدة، اشتبوا عليها. أبو بردة هذا هو ابن أبي موسى الأشعري، واختلف في سماعه، أسمع من أبيه أم لا؟ وصح أنه سمع من أبيه، وحديثه في الصحيح. نعم. عن أبي بردة
عن أبي موسى الأشعري.
نعم، هكذا هو الصحيح، فكلمة عن أبيه زائدة هذه، لعله عن أبيه أبو موسى، لعله هكذا عن أبيه أبي موسى، فتكون عن الثانية هي الزائدة. نعم.
أن النبي بعثه إلى اليمن يسأله عن الأشربة تصنع بها، فقال وما هي؟ قالت البتع والمزر. فقيل لأبي بردة ما البتع؟ قال نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال كل منكر حرام. خرجه البخاري.
الأشربة الأصل في كل الأشربة الحلوة الإباحة، كل شراب الأصل أنه حلال مباح، إلا ما أسكر كالخمر ونحوه، أو ما كان خبيثا كالسم، أو ما كان نجسا كالبول ونحوه، ثلاثة. ما عداها فهي باغية على الإباحة. فالشراب إذا كان مسكر سواء كان قليلا أو كثيرا أو كان خبيثا، الدم خبيث والمخدرات خبيثة، وإن كانت تسكر أيضا، والسم خبيث، أو كانت نجسة كالبول ونحوه أو الماء النجس، فهذه الأشربة لا تشرب، ما عداها فإنه باق على إباحته. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، كان عليه الصلاة والسلام يبعث فقهاء الصحابة يفقه الناس. الدعوة لابد أن تبنى على علم، ما تبنى عن جهل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العلماء فقهاء الصحابة يفقه الناس، أما الدعوة عن جهل هذه دعوة التبليغ، يدعو الناس عن جهل فضلوا أضلوا. الدعوة عن علم هي دعوة الأنبياء والرسل، قل هذه سبيل يدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة هي أعلى مراتب العلم، وتكون أيضا بالحكمة، ويسير ربك بالحكمة وتلحسنة. فالدعوة لها أربعة أشياء لابد أن تتحقق لكي تنجح هذه الدعوة: الإخلاص والعلم والحكمة والصبر. لابد في كل دعوة أو كل داع يدعو لله لابد أن يتحلى بهذه الصفات الأربع: الإخلاص والعلم والحكمة والصبر. وكان الشيخ صالح الحداد يوصينا دائما بهذه الوصية، لما علم أننا أصبحنا ندرس فأوصانا بهذه الوصية، قال كي تنجح هذه الدعوة فلا فينبغي المسلم أن يتخلق بهذه الأخلاق، أخلاق الدعاء، لكي تنجح دعوته. أما أن دعا الناس عن جهل ونحوه فلا شك أن هذه الدعوة لن تنجح. فسئل عن، فقال يسأله عن أشربة تصنع بها، قال ما هي؟ قال البتع والمزر، هذه من بعض الأشربة التي هناك في اليمن، وهي من المسكرات، كانت تسكر. قال ما البتع؟ قال نبيذ العسل، ينبذون العسل فترة حتى يتخمر ويصبح فيه نسبة من الإسكار. والمزر نبيذ الشعير، أيضا يجرون يتركون الشعير حتى يتخمر ثم يسكر. فقال كل منكر حرام، أو منكر حرام، في رواية كل مسكر حرام. هذا في بيان حرمة المسكرات.
عن المقدام بن معاذ يكرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن.
نعم هذا حديث في صحة خلاف، أكثر أمة على تضعيفه، كبار أمة كانوا يضعفونه كأحمد البخاري وغيرهم أبو حاتم، وبعض لما كان يقويه. قال عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، أي أن كل الشر في الوعاء هو البطن. ويذكر في الطب المعدة بيت الداء، هذه حكمة ليس بحديث، ذكرها ابن خلدون في المقدمة. قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، لأن كل أمراض سبحان الله في البطن، وغالبا قيل بأسباب الأكل الزائد، السمنة ونحو ذلك كلها بأسباب الأكل. بحسب ابن آدم لقيمات يغمن صلبه، أي يكفيك يا عبد الله بعض اللقيمات تغويك فقط، تغيم صلبك أي تذهب وتأتي، لا يشترط الشبع. فإن كان لا محالة، أي لابد الإنسان أن يأكل، فلابد أن يقسم أكله ثلاثة أثلاث: ثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. إذا جعل كله طعام فإن النفس سوف يتعسر عليه، فيبلغ أن يخفف. لكن بعض الأمة أجاز لك أن تأكل حتى تشبع. قال البخاري في كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الشبع. ثم ذكر حديث جابر لما ذبح شاة للنبي صلى الله عليه وسلم ودعاه وأصحاب الخندق، قال: فأكل عشرة حتى شبعوا، ثم أكل عشرة حتى شبعوا، ثم حتى أكل القوم كلهم. وحديث أبي هريرة لما كان جائعا وناداه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده قوم، فقال: يا أبا هريرة اسقهم لبنا، فاسقاهم أبو هريرة. قال ثم قال: اشرب يا أبا هريرة. قال: فشربت. ثم أعطاني، قال: فشربت. ثم أعطاني، قلت: يا رسول الله لا أجد له مسلكا. خلاص، فالشبع جائز لا بأس بذلك، لكن هذا من باب الأفضل فقط. نعم.
عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت فيهن خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذه أربع من كنا فيه كان منافقا. النفاق هو إظهار شيء وإبطان شيء آخر يخالفه، وغير هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. وهو نوعان كما قال العلم: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. نفاق الاعتقاد هذا ردة كفر، يذكر في نواقض الإسلام. وأما نفاق العمل فهذا ليس بردة، بل هو معصية عظيمة. قال: أربع من كنا فيه كان منافقا، في الوقت منافقا خالصا. ومن كانت فيه خصلة، خصلة يعني صفة، منهن كانت فيه خصلة أي صفة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، الكذب هو خلاف الواقع، فإذا حدث يكذب على الناس، ولكن لا شك أنه طريق إلى النار. إياكم والكذب، فأنا كذب أكذب الحديث، وأن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الكذابة. أما الصدق فهو طريق إلى الجنة، عليكم بالصدق، فأن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، وأن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند صديقه. أما قال: إياكم الكذب، فأنا الكذب يهدي إلى الفجور، من الفجور يهدي إلى النار. وقد أجازت الشريعة الكذب في ثلاث مواضع فقط: أن يكذب في الحرب، فإن الحرب خدعة، وأن يكذب لأجل إصلاح ذات البين، وأن يكذب على زوجته. بعض الناس يخافون من زوجاتهم، يقول لها هذا الأمر من باب تخفيف الشر الذي قد يحصل من هذه الزوجة الباغي عليه. وقيل أن الكذب على الزوجة هو من باب المعاريض، من باب المعاريض. قال: وإذا وعد أخلف. يوعد الناس ناو المخالفة، كان يكون هذا الذي واعد فقيرا ويتحرج أن يأتي، يقول سوف أتي، هو يقول في قلبه لن أتي، أما أن تأتي أو تقول له لن أتي. إذا واعد أخلف، لكن لابد أن تعلق أمور المستقبل المشيئة، وأذكر شيء أني فعلك غدا إلا يشاء الله، وأذكر ربك إذا نسيت، حتى إذا نسيت مش يقول إن شاء الله، لأنك إذا حدثك عارض ولم تأتي فإنه لا شيء عليك. أو وعد الناس وأصبح له عارض، ينبغي عليه أن يعتذر من صاحبه الذي أبرم معه الوعد. وإذا خاصم فجر، إذا خاصم يعني إذا اختلف مع صاحبه فجر، يعني إذا هاجر فجر فيه، يسب في المجالس ويطعن ربما في عرضه وأمانته، ربما أطال هذه الخصومة مع أخيه المسلم، من كان قال لا يحل لامرئ يوم بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق ثلاث فيلتقيان، يعرض هذا يعرض هذا، وخير من الذي يبدأ بالسلام. الهجر نوعان، الهجر هجران. الأول هجر دنيوي، أي الأمور الدنيا، أخذ مالك أو ذلك، هذا ينبغي أن لا يزيد على ثلاثة أيام لحديث أبي هريرة لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وهو قد يسمى حظ، قد يسمى هجر لحظ النفس. الثاني حظ أو هجر للشريعة أو لله ورسوله، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية هذا الأمر في رسالة له اسمها الهجر الشرعي، الهجر الشرعي، فسمى هذا النوع الثاني الهجر الشرعي، وهو هجر المبتدع وهجر الكافر، وهذا لا يضرك حتى إن طال سنة أو سنتين أو عشر أو عشرين إلى أن يتوب هذا الرجل، لأن عمر هجر الصبيغ بعدما ضربه وأجلاه عن المدينة سنة كاملة حتى تاب، فهذا لا شك أنه جائز وليس هو المراد في هذا في هذا الحديث. وإذا عاهد قدر، إذا عاهد الناس أعطاهم العهد، سواء كان عاهد مسلما أو عاهد كافرا، حتى وإن كان كافر فالشريعة الإسلامية بيّنت أن قتل المعاهد حرام، من قتل معاهدا لم يرح راحة الجنة مع أنه كافر، لكن ما دام أن أدخلناه في عهد الإسلام لا يحل لنا أن نغدر بالناس. قال عليه الصلاة والسلام: لكل غادر لواء يوم القيامة، يقول هذه غدرة فلان. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح.
لو أنكم توكلون، التوكل لا شك أنه من العبادات، فالمسلم يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب، فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، خلافا لفعل الصوفية قاتلهم الله وغيرهم من الضلال الذين يقولون نحن نتوكل على الله فقط لا يعملون ولا غيره، يعتقدون هذا هو حقيقة التوكل. لا، بل المسلم يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب. من نفس النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد وهو خير المتوكلين، لبس درعين، أخذ بالأسباب عليه الصلاة والسلام. لما هاجر من مكة إلى المدينة هو أبو بكر الصديق رحمه الله، اتخذ إيش دليلا لهم، هاديا خريطا، أخذ بالأسباب. نقلوا نذهب هكذا وتوكل على الله، فلا بد من أخذ بالأسباب مع التوكل، فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. المسلم نعم يتوكل على الله عز وجل في سائر أموره، لكن يأخذ بالأسباب. فقال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير توكل لكن إيش؟ تذهب تسعى، يعني إيش؟ اسعوا كما سعت هذه الطير، أي خذوا بالأسباب كما هذه الطير أخذت الأسباب. تغدو خماصا، أي تذهب جياعا، خماصا يعني جائعة، تغدو أي تذهب جائعة، وتروح بطانة أي ترجع شبعانة قد شبعت. توكلت وأخذت بالأسباب، التوكل يا عبد الله وأخذ بالأسباب كما هذا الطير، طائر ذهب، الله عز وجل تكفل بالأرزاق، فأنت خذ بالسبب كما هذا الطائر واذهب، فإن الله عز وجل يرزقك سبحانه وتعالى. قال رواه أحمد والترمذي إلى آخر، حديث لا شك أنه حديث صحيح. نعم.
عن عبد الله بن بسر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب نتمسك به جامع. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ.
حديث عبد الله بن بصر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فراد أمرا جامعا له، فقال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، أي لينا بذكر الله، دائما ذكر الله على لسانك. فنحثه عليه الصلاة والسلام على الاكثار من الذكر، اللسان يخرج منه الكلام، والكلام له ثلاث حالات: كلام يثاب قائله وهو الأذكار، الكلمة الطيبة صدقة، صدقة في كل تهليل صدقة، في كل تحميل صدقة، ونحو ذلك. وكلام النوع الثاني يأثم قائله: الكذب، الغيبة، النميمة، قول الزور، كما قال سلم وأهلكم النار، وأهلكم الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والنوع الثالث هو الكلام المباح، لا تجر فيه ولا تؤثم، وهو كلام عادي: من أين أتيت، أين ذاهب، ونحو ذلك. هذا هو أنواع الكلام. فيقول المسلم أن يجعل لسانه رطبا بذكر الله. إلى هنا انتهت هذه الرسالة الطيبة المباركة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الحافظ أنه أسأل أن ينفعنا بما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. يلا تفضل.
أحسن الله إليكم، هل إن كان للرجل زوجة من أهل الكتاب تحرم من الميراث بعد موت زوجها؟
نعم تحرم.
هل تجوز الرقية على رأس شخص مريض، وما حكم هذا الفعل؟
هل تجوز
الرقية على رأس شخص مريض؟
الرقية جائزة إذا كانت في الكتاب والسنة وباللسان العربي، لا بد أن تكون بالكتاب والسنة وتكون واضحة باللسان العربي، فالرقية جائزة. نعم.
أحسن الله إليكم، هل في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يبيع بعضكم على بيع بعض يدخل فيها المزاد؟
لا شك أن المزاد لا يدخل في هذا. السوم ليس هذا الأمر المراد في هذا الحديث، إنما المراد إذا ركن البائع للمشتري فباعه البضاعة، فأتى ذاك الرجل وقال للمشتري أنا أعطيك أقل من هذا الثمن، هذا هو النهي عنه. أما المزاد جائز لا حرج فيه. نعم.
ما صحة حديث من يزيد وجزاكم الله خيرا؟
هكذا فقط من
نعم
يزيد
فقط.
الله أعلم من يزيد ما عرفنا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، نرجو منكم تفسير آية يمحو الله ما يشاء ويثبت
ويثبت
عندهم الكتاب.
هذا ذكرناها في الدروس السابقة، وقلنا قول ابن عباس أن الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت، وهو اللوح، وهو الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وكتاب آخر لا يتغير ثابت وهو اللوح المحفوظ. نعم.
هل ما كتب على العبد من المصائب يتجنبه العبد بالدعاء وصلة الأرحام والأعمال الصالحة وما شابه ذلك؟
نعم، ما كتب عليه في الكتاب الذي بيد الملائكة لا يرد القدر إلا الدعاء. نعم.
ما حكم من لا يعطون النساء ميراثا؟
هذا في الجاهلية. نعم.
هل يجوز عدم إعطاؤهن الميراث ولو كان ذلك بالتراضي أو دفع مبلغ من المال لهن؟
لا شك أن إعطاء الميراث واجب عليك، وليس أنت الذي تقسم المواريث، المواريث قسمتها الشريعة الإسلامية، فالمرأة كفلت الشريعة بحقوقها فلها حق كما لك حق.
بالنسبة إلى الإكراه للمسلم، هل الزنا أعظم من سب النبي؟ أريد التوضيح وجزاكم الله خيرا.
لا شك أن سب النبي كفر مخرج من الملة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلوع على شاتم الرسول. وأما الزنا فهو كبيرة من كبائر الذنوب، فمن أكره على سب النبي عليه الصلاة والسلام وقلبه مطمئن للإيمان لا شيء عليه، ومن أكره على الزنا فإن أعراض الناس أمرها عظيم. لو أكره على الزنا يقول لا اقتلوني ولا ألوث هذه المسكينة، فإذا استرسل معهم فقد فعله عن طيب خاطر، فهذا يقام عليه الحد. ففرق بين سب النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه كفر لمن تعمد ذلك، لكن من أكره عليه كما قال عليه الصلاة والسلام لعمار، وقول عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن للإيمان.
أحسن الله إليكم، نساء العم أبو الزوجة كلهم يحرمون أم فقط أم الزوجة؟
نساء العم ما هي المحرمات لك؟ والعم وش يقصده العم؟
أبو الزوجة.
لا، أبو الزوجة فقط، أم زوجتك فقط، ما عداهن من نسائه ليست بمحارم لك. نعم.
ما حكم من تزوج من امرأة وبعد الزواج اكتشف أنها أخته في الرضاعة؟
هذا مباشرة العقد يفسخ، وإن رزقك الله أبناء فإنهم أبناء لك شرعيون، لكن هذا العقد فاسخ، فإنك لن تطلق هذه المرة، بل العقد هو الذي انفسخت مباشرة إذا ثبت فعلا أنها أختك من الرضاعة. نعم.
حفظكم الله شيخنا، لو أعدتم لنا النظم الذي فيه عن النية والحيل لكي نكتبه.
لا شك أن أصحاب الحديث لا يعيدون ما قالوه، وقد ذكرنا ذلك أمس كما قال الشعبي، ما كنت أقول للشيخ عد قط. نعم.
أحسن الله إليكم، نحبكم في الله شيخنا الكرام. لدي خال من الرضاعة ولدي أخت من الرضاعة، فهل هما محرمان على بعضهما؟ خال من الرضاعة وأخت من الرضاعة.
خاله من الرضاعة هذا واضح، وأخته من الرضاعة أيضا واضح، فكيف يحرمان؟ كيف رأته يعني؟ يعني أن خاله تزوج هل الأخت؟ يعني هذا الشاب رضع من امرأته ثم رضع امرأة أخرى، هكذا يعني؟ ها؟ إن كان رضع من امرأة خمس رضعات دون الحولين، ثم رضع وهالمرأة لها أخ، ثم رضع من امرأة أخرى خمس رضعات وهالمرأة عندها بنت، وتزوج خالة من هذه البنت، لا حرج في ذلك، الحرمة عليه هو فقط، أما باقي الناس لا تشملهم هذه الحرمة، هو لا يحل له أن يأخذ هذه البنت لأن أخته من الرضاعة، وأما خاله له أن يتزوج هذه الفتاة. نعم.
امرأة متزوجة لها ولد توفيت ووالدها حي، هل ولدها يرث من والدها إذا مات؟ وهل من موانع الميراث؟
لا شك أن أبو الأم ما ترث منه، أن ترث من جدك من النسب، أبو أبوك إذا مات الجد وأبوك متوفي، أما أبوك أما أبو أمك لا لا ترث منه. نعم.
هل من موانع الميراث الحجب بالباء أم بالراء؟
الحجر؟ لا الحجب، ويحجب المرء من الميراث. نعم.
أحبكم بالله أحبكم بالله، هل يجوز رفع اليدين مع التكبير عند القيام من التشهد الأول؟
لا شك أن رفع اليدين جاء في أربعة مواضع، ثلاثة متواترة وموضع ليس متواتر لكن جاء في الصحيح. المتواترة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، هذه الثلاثة متواترة. وأما التكبيرة الرابعة إذا قام إذا استوى قائما كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو طائفة من أهل العلم أنه إذا استوى قائما، فهو فعل مشايخنا من أهل النجد كانوا إذا قاموا رفعوا أيديهم بعد التشهد الأول. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يجوز الاستعجال عند القيام من التشهد الأول ويقال لأنه يجلس على رضف من النار؟
هذا شك أنه ضعيف الحديث هذا، لكن التشهد الأول فليخفف الإنسان، وقد قيل ثلاثة دليل على فقه الإمام: حذف التكبير، أي ما يمد التكبير، حذف التكبير، وحذف السلام أي لا يمد في السلام يتنطع، وتخفيف التشهد الأول، هذه الثلاثة دليل على فقه الإمام. نعم.
هل يجوز استعمال الكحول في الطب؟
هذا ذكرنا ذلك أنها إذا استعملت وذهبت نسبة الإسكار أو بقت فيها نسبة قليلة لا تضر أجازه العلم ذلك. نعم.
حفظكم الله، هل يصح قول أن الشيطان يبول على وجه النائم؟
الله أعلم. نعم.
هل يجوز المناداة على الميت في المسجد أم لا وقراءة القرآن له عند الدفن؟
مناداة الميت
يعني نعي يا شيخ.
لا شك أن النعي هذا فعل جاهلية، وقراءة القرآن للميت بأن يرجى ثواب ذلك هذا ما لا دليل فيه من الكتاب ولا من السنة، كل ما جاء به النص بأنه يصل إلى الميت نقول به كالصيام عنه، من مات عليه الصيام صام عنه وليه، والحج والعمرة كما قالت ذيك المرأة صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، لما قال مات أبي عفوا ولم يحج، ترك الصدقة لما مات أم سعد بن عبادة غير صلى الله أن أمي ماتت أتصدق عنها؟ قال نعم، وحفر بئرا وسمي ببئر أم سعد. والدعاء كذلك، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: أود صحيح ادعو له، والاستغفار كذلك. يأتي الرجل يوم القيامة بجبل من الحسنات فقل هذا باستغفار ابنك لك، فشاهد أن كل ما جاء به الدليل فنحن نثبته كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو مثل من الشافعي. وأما الذي لم يرد به الدليل كقراءة القرآن ونحو ذلك فهذه أمور غيبية ونحن لا نعلم أيصل ثوابها أم لا. وكان الحنابلة قالوا بأن الثواب يصل، لكن نحن نقول الله أعلم في إيصاله، لكن نجزم بكل ما جاء به النص، وما عدا فنحن لا نجزم به. نعم
أحسن الله إليكم. حديث جرثوم بن ناشر قال لنا بعض المعلمين لنا إنه ضعيف ضعفه الألباني ولا يعد حجة، ما قولكم؟
أي حديث واحد؟
نعم
أي حديث؟ لا شك أن هذا في صحة خلاف، الحديث هذا في صحة خلاف، لكن الألباني حسنة، الألباني حسنة، ارجعوا إلى الحديث، حسن الألباني.
هل يجوز الجلوس مع زوجة العم والخال من دون وجود العم أو الخال؟
لا 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 ينبغي ذلك.
حفظكم الله، هل يندرج بيع الآثار من تماثيل وغيره في حديث؟
اي نعم نعم، هذه من أصنامنا.
هل هناك ما يسمى الرعبون وهل يجوز فعله؟
لا شك أن الرعبون أجازته الشريعة وهو مقدم من الثمن يعطى للتاجر لكي يحفظ لك البضاعة ولا يبيعها لرجل آخر حتى تستوفي شروط البيع ويعطى بقية المال. فإذا قدمت هذا العربون أو الرعبون ثم أنت تراجعت عن البيع فإن الرعبون يكون للبائع، أنت لا تأخذه. هذا قول عمر بن الخطاب رواه مالك في الموطأ. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرعبون لا شك أنه ضعيف، رواه ابن ماجه بسند ضعيف. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الذي يوعد بنية الخلف وعلق كلامه بالمشيئة يكون فيه خصلة من خصال النفاق؟
هذا لا شك أنه إذا كان ناوي أنه لن يأتي الناس وعلق المشيئة لا شك أنه من صفات المنافقين، فالعبرة بالنية.
فضيلة الشيخ، إذا أكره على الصيام وأفطر وبعد ساعة ذهب عنه الإكراه هل يتم صيامه؟
لا يقضي صيامه. نعم.
هل يجوز هجر رفيق السوء الذي يقترف المعاصي والكبائر؟
لا شك أن هجره نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. نعم
أحسن الله إليكم، ما هي صفة نوم النبي صلى الله عليه وسلم؟
كان عليه السلام ينام على جنبه الأيمن يقول بسمك اللهم أموت واحيا، رواه البخاري. نعم.
هل عدة المرأة المطلقة مثل عدة المرأة التي مات عنها زوجها؟
لا شك أن المرأة المطلقة لها حالتان، إما أن تكون حاملا فهذه عدتها وضع الحمل ولاة الأحمال وأجلهن أيضا حملهن، وأما أن تكون حائلا أي ليست بحامل فهذه لها حالتان، إن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض، وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاث أشهر. وأما عدة الوفاة فهي نوعان أيضا، إن كانت من امرأة حاملا فعدتها وضع الحمل، وإن كانت المرأة ليست بحامل فهذه عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، والحسبة بالتاريخ الهجري. نعم
أحسن الله إليكم، هل الفجور في الخصومة هو الخروج عن الحق وهل نستطيع أن نسمي ذلك ضابطا؟
الفجور عن الخصومة هو المبالغة في الهجر. نعم بغير لأمر من أمور الدنيا. نعم
أحسن الله إليكم، هل قول النووي رويناه يعني أنه رواه مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم رواه مسندا. نعم.
إذا ادعى أحدهم بدعوة تبين أنه ليس على حق فهل عليه عقوبة؟
هذا حسب ما يراه القاضي. نعم
بارك الله فيكم، لو تفضلتم بشرح حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الحديث
الباء هي القدرة على النكاح ماليا وجسديا. من استطاع الباء، من بلغ الباء، بلغ هذه القدرة المالية والجسدية، فإنه يسارع بالزواج لكي يعف نفسه. فإن كان فقيرا أو لا يستطيع فعليه بالصيام، لأن الصائم يفكر بالطعام والشراب لا بالجماع. هذا لا شك أنه ما يغلل شهوته، لأن الصيام جنة أي وقاية، فإن عليه بالصيام فإنه له وقاية. نعم.
هل يكون السجود على اليدين يلامسان الأرض قبل الركب، وما الدليل؟
إن شاء قدم يديه وإن شاء قدم ركبتيه، قاله ابن تيمية. نعم.
أحبكم في الله شيخنا، هل الرضاعة فوق العامين تعد أخوة بالرضاعة أم لا؟
لا ما تسمى أخوة. نعم.
أحسن الله.
سمى أخوة في الإسلام، لا أخوة رضاعة. نعم.
هل الاستغفار للأب فقط أم تجوز للجد؟
الوالد هم أباك، أبوك وجدك، فأنت لا تبخل على أبائك، أجدادك وغيرهم، لا تبخل عليهم في الدعاء، فادعوا لأبيك ولجدك ولعامة المسلمين. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ.
هذا الله على سيدنا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأربعين النووية، ألقاه الشيخ بدر بن محمد البدر حفظه الله، ضمن فعاليات دورة الريحانية الشرعية الأولى التي أقيمت للإخوة السوريين بالريحانية بتركيا شهر ربيع الآخر عام 35 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال الإمام النووي:
الدرس الرابع.
عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره.
إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر وغير ناشز أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض، أي أوجب واجبات. الفرائض هي الواجبات كالصلاة والصيام، بر الوالدين وغيرها من الواجبات، فلا تضيعوها، أي لا تضيعوا هذه الواجبات التي أوجبها الله. وحد حدودا فلا تعتدوها. الحدود هي الحد، هو المانع، أي منع أشياء، فلا تنتكوا هذه الممنوعات، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فلكم ظالمون. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، حرم الخمر والميسر والزنا، عقوق الوالدين، الكذب، الغش ونحو ذلك من المحرمات، الكبائر والصغائر، فلا تنتهك هذه المحرمات، أي لا تقع فيها، إما تعمدا أو لأسباب اشتباه الأشياء، إذا اشتبهت عليك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وسكت عن أشياء، هذه هي المباحات، المباح هو المسكوت عنه يسمى مباحا، المباح نوعان، مباح باق على إباحته، مباح باق على إباحته، وهو الأصل في الأشياء، كل الأشياء الأصل فيها الإباحة، قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال ناظم والأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع، فالأصل في الأشياء الحل والإباحة، هذا هو المباحات. يقول أهل الأصول المباح هو ما لا تعلق فيه بأمر ولا نهي لذاته، لا يتعلق فيه لا أمر ولا نهي، مسكوت عنه، فلا تسأل عن المباحات، لا تسأل عن أكل التمر أحلال هو أم حرام، لا تسأل عن أكل الطير أحلال هو أم حرام، لا تسأل عن حلق الشعر أحلال هو أم حرام، هذه كلها مباحات لم يأتي فيها أمر بالمنع ولم يأتي فيها أمر بالإجاب، فهذا هو الأصل في المباح. والثاني مباح خرج عن دائرة الإباحة، مباح خرج عن دائرة الإباحة، وهو ما كان وسيلة، ما كان وسيلة إلى محرم أو إلى واجب، لا شك أن الكلام من المباحات، إذا تكلمت مع أخ لك سألت عن حاله هذا كلام عادي مباح، أين ذهبت، كيف حالك، أين سوف تذهب ونحو ذلك، لكن إذا كان هذا الكلام يجر إلى مفسدة نقول لا لا تتكلم به لأنك سوف تأثم، لأنه خرج إيش عن دائرة الإباحة. كلمة راعنا كانت عند الصحابة بمعنى انتظرنا، فكانوا يقولون راعنا يا رسول الله، أي انتظرنا يا رسول الله. وأما اليهود فكانت راعنا عندهم من الرعونة والاستهتار، استهتر، فهم يقولون راعنا يا رسول الله أي استهتر والعياذ بالله، فهي كلمة مباحة راعنا، لكن لما كانت تجر إلى مفسدة قال عز وجل يا أهل آمنوا لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا واسمعوا والكافرين عذاب أليم، لأن أصبحت وسيلة. قال وسكت عن أشياء رحمة لكم، كل ما هو مسكوت عنه فهو عفو، لا تؤثم على فعله ولا تؤجر على فعله، غير نسيان فلا تبحث عنها، لا تقول هل حلق الشعر حلال أم حرام، لا يا أخي الشريعة بينت أنه إذا كان فيه تشبه نحو ذلك أو غزع هل تسأل هل التمر هذا حلال أم حرام، لا تبحثوا، فلا تبحثوا عنها. قال رواه الدارقطني وغيره، غير يعني كالطبراني والحاكم، وهذا الحديث له شاهد حسن. نعم.
عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة.
قال رجل: يا رسول الله، دلني أي علمني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فأخبره عليه الصلاة والسلام عن عمل إذا عمله المؤمن أحبه الله سبحانه وتعالى، وإذا علمت أن الله أحبك ترى أنه يجعل لك القبول في الأرض، كما جاء في الحديث إن الله إذا أحب عبده نادى جبريل: يا جبريل، إني أحب فلان فأحبوه، فتحب الملائكة ويجعل الله له القبول في الأرض. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله. الزهد ليس ترك المباحات، لا تأكل ولا تشرب ولا تلبس الجديد ونحو ذلك، هذا ليس من الزهد، هذا هو زهد الصوفية الأوائل. الصوفية الأوائل قوم تغشفوا وانقطعوا عن الدنيا ولبسوا الصوف. كانت الناس في السابق تلبس الكتان، فهم قالوا الكتان دليل على الرفاهية، فنحن نلبس الصوف لأنه أقرب إلى الزهد. لذلك سموا صوفية نسبة إلى لباس الصوف. وأما قولهم نحن صوفية من الصفاء هذا خطأ، الصفاء نسبة إيش؟ صفائي. وقالوا: لا، نحن صوفية نسبة لأهل الصفة، هذا أيضا خطأ، أهل الصفة نسبة إيش؟ صفي. وأما الصوفي صوفي. فحتى اللغة تكذب ما يقولون. فالشاهد أنهم عندهم الزهد هو الغطاء عن الدنيا وترك المباحات، بينما حقيقة الزهد هو التقليل مما لا نفع لك به. هذا هو حقيقة الزهد، التقليل مما لا نفع لك به من فضول الأشياء والتعلق بالآخرة. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. إذا رأيت أخاك المسلم قد من الله عليه بالرزق، فادع الله أن يزيده من رزقه، ولا تنظر لماذا أعطاه الله ولم يعطني، الله عز وجل يرزق من يشاء. قال: حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسان. نعم.
عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا.
حديث أبي سعيد: لا ضرر ولا ضرار، هذا نفي، وقد أخذ منه قاعدة فقهية من قواعد الخمس الكلية، وهي قاعدة إيش؟ الضرر يزال. الضرر هو كل ما يضر بالمسلمين. قلت للشيخ الفوزان: ما ضابط الضرر؟ قال: هو كل ما يضر المسلمين، كل ما فيه مضر للمسلمين ابتعد عنه. لا ضرر ولا ضرار. ضرار من باب التأكيد، لا ضرر هذا نفي لكل ما يضر المسلمين ابتعد عنه من الأقوال والفعال. ولا ضرار هذا أيضا نفي من باب التأكيد. وقيل: لا ضرر منك ولا ضرر عليك. رواه مالك في الموطأ. الموطأ في اللغة هو الممهد، وسمى مالك موطأ مع أنه مهده للناس لكي يسهل إليهم. مرسلة، مالك يرى المرسل حجة، لذلك أتى الإمام ابن عبد البر ووصل كل مرسلات مالك، كلها مرسلة عنده. قالوا بأن مالكا إذا نشط في الدرس أسند الأحاديث ساقها مسندة، وإذا خف النشاط رواها بلاغات ومراسيل، يعجز عن سياق الإسناد، ولا هو عنده متصل. هذا هو معروف عن السلف، كانوا تارة يتسهلون في باب المذاكرة ونحو ذلك، وأما في باب التحديث فأنه كانوا يسوقون أسانيد كاملة. قال روى مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى وهو تابع ثقة، عن أبيه أيضا ثقة، عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد الخدري. قال وله طرق يقوي بعضها بعضا، نعم له شواهد كثيرة، وقد صحها طائفة من أهل العلم وعمل به العلماء. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.
نعم، لو يعطى الناس بدعواهم، هذا الحديث قاعدة في باب القضاء الإسلامي. قال ابن العطار الشافعي تلميذ النووي أجمع على معناه، إذا ادعى رجلان أن جاء أحد منهم فقال هذه السيارة لي، والسيارة ملك لزيد من الناس، فجاء لك الرجل وقال هذه السيارة التي عند زيد لي، هذه دعوة. الدعاوى تحتاج إلى بينات، ائتي ببينة، إما بورقة تثبت أن هذه السيارة لك، أو لديك شهود يشهدون أنه اغتصب منك السيارة، هذا غصبا. أما إذا كان لا شهود عندك فإنه يقال لزيد الذي عنده السيارة تحلف أن هذه سيارتك، قال إيه والله أحلف أنها سيارتي، وهذا يكذب. هنا يحلف وذاك لا شيء له. وسلم لو يعطى الناس بدعواهم، أي لو كل أحد ادعى مالا عند أخيه أنه لا لضاعت الحقوق، لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، فلان قتل رجلا منا نريد أن نقتله، ما الدليل على أنه قتل منكم رجل؟ فلان أخذ أموالنا، ما الدليل أنه أخذ أموالكم؟ لكن البينة على المدعي، البينة هي كل ما أبان الشيء وأوضحه، البينة هي كل ما أبان الشيء وأوضحه يسمى بينة. الشهود بينة، الأوراق الرسمية بينة، وغير ذلك كل ما فيه بيان للشيء، فكل ما يبين الشيء ويوضحه فإنه بينة. لكن البينة على المدعي، المدعي الذي ادعى أن هذا الشيء له، وذاك مدعى عليه، والذي عنده المال يسمى مدعى عليه. لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يعني المدعى عليه قال لا والله ليست له هذه السيارة، هنا يلزم باليمين. فهذه قاعدة أجمع عليها أهل العلم في كل دعاوي، إلا في مسألة أو بعض المسائل فإنها لا تحتاج إلى اليمين. لو قيل للصغير هل أنت بالغ؟ قال لا يكفي، لا يحتاج إلى يمين، حتى لو شاهد عليه أنه بالغ قال نعم فلان بالغ، فقال لا أنا لست بالغ، فهنا في باب القضاء الإسلامي لا يحتاج إلى يمينه، يكتفي بإنكاره. قال حديث حسن، قلنا بأن النووي حسن 7 أحاديث في 40 رواه البيهقي وغيره هكذا وبعض في الصحيحين، وهذا حديث حسنه البيهقي وحسنه ابن الصلاح وابن حجر وغيرهم من أئمة الحديث. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
نعم. المنكر اسم جامع لكل ما ينهى الله عنه وأباه، اسم جامع لكل ما ينهى الله عنه وأباه، وسمي منكرا لأن الشريعة الإسلامية استنكرت هذا. وتغيير المنكر فرض كفاية، إن قام به أقوام سقط عن الباقين، لأن قوله من رأى منكم هنا المن للتبعيض أي من بعضكم، منكرا فليغيره هنا الأمر للوجوب، والوجوب يفيد الفورية أي تغير مباشرة، يغيره بيده إذا كان له سلطة يغير بيده كالحاكم والأب في بيته وهكذا، من كان له سلطة هذا يغير في يده. فإن لم يستطع التغيير باليد فبلسانه، إن كان عالما عنده علم أن هذا الفعل محرم يغير بلسانه، يخوف الناس، يذكرهم بالله عن حرمة هذه الأفعال، ليس يغيره بلسانه بالشتم والسب، لأن المنكر لا يغير بمنكر، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية المنكر لا يغير بمنكر، لأن التغيير بمنكر منكر. فإن لم يستطع فبقلبه، الإنكار بالقلب هو أن يبغض هذا الفعل ويقوم مباشرة، هذا هو الإنكار في القلب. من جلس مع قوم يفعلون المعاصي وهو جالس معهم ويقول أنا منكر لهذا فقد كذب، لأنه لو كان منكرا لقام مباشرة. لذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية حاضر المنكر كفاعله، حاضر المنكر كفاعله، له لو كان منكرا له حقيقة لقام وترك ما هم عليه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى في حين غيره، أي لا تجالسهم. قال وذلك أضعف الإيمان، في بيان أن الإيمان إيمان كامل وإيمان ناقص، وهذا هو عقيدة أهل السنة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
هذا الحديث اشتمل على عدة آداب جاءت بها الشريعة. قال لا تحاسدوا، الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، يتمنى زوال هذه النعمة عن أخيه المسلم، بل قد يقتل حسدا كما أراد أخوة يوسف أن يقتلوا حسدا لما رأى 12 كوكبا، وقال أخوته أن أباهم رأوه يميل إلى يوسف، فقالوا إيش نقتله من باب الحسد، أم يحسد الناس على ما أتى الله من فضله؟ هذا فضل الله سبحانه وتعالى. وهناك الغبط، والغبط ليس حسدا، تغبط أخاك المسلم أي تتمنى أن يكون عندك مثل الذي عنده من الخير فقط، هذا يسمى الغبط. والحسد لا شك أنه محرم، يقول لا تحاسدوا ولا تناجشوا، النجش هذا من الخديعة في البيوع، يأتي الرجل إلى السوق ويتفق مع صاحب له، الصاحب لديه بضاعة، فقل يا فلان زد لي في قيمة البضاعة حتى نخدع الناس، فيأتي هذا ويزيد في قيمة البضاعة لكي ترتفع القيمة، هو لم يرد الشراء حقيقة، إنما أراد إيش؟ أن يخدع الناس. فالنجش هو الرفع في قيمة المبيع لا لأجل الشراء. ولا تباغضوا، من البغضاء لا تبغض أخاك المسلم، ولا تدابروا، من الإعراض تعطيه ظهرك تدبر عنه، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا تقول لمن اشترى بضاعة من أخيك المسلم تعال أنا أبيع لك بأقل ثمن، هذا ما ينبغي، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذا معناه. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، الأخوة الإسلامية هي أعظم الأخوة، وقد طبق هذه الصدر الأول من الصحابة لما هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة، استقبلهم الأنصار تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم، هؤلاء الذين عرفوا معنى الأخوة الإسلامية، يفتح بيته لأخيه ويسكن عنده، بل ربما كان أحدهم عنده زوجتين طلق إحداهما لكي يتزوجها صاحب الآخر. من قرأ في استقبال الأنصار للمهاجرين في السيرة النبوية رأى عجبا، وناس فعلا حققوا هذه الكلمة، المسلم أخو المسلم، وأما الكافر فليس بأخ لنا ولا الحمد، كذلك المبتدع ليس بأخ لنا، لا تقول للنصراني أخي أو اليهودي أخي أو المجوسي أو الرافضي، هؤلاء ليسوا بإخوة لنا أبدا. قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه، الظلم من كبار الذنوب، ولا يخذله، إذا كان بحاجة إلى نصرة لا يخذله، ولا يكذبه لا يكذبه، ولا يحقره إن كان فقيرا لا يحقر المسلمين. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب غير من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هذه من الضروريات الخمس التي حفظتها الشريعة. لا يحل لأحد أن يقتل مسلما، ولا أن يأخذ ماله، ولا أن ينتهك عرضه، لا بالفعل ولا باللسان. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
من نفس يعني من وسع عن مؤمن كربة، الكربة هي الشدة، شدة في المال، شدة في أي أمر من أمور الدنيا، إذا كان قادرا على أن يوسع له من كرب الدنيا أي ضوائق الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. في بيان فضل التنفيس عن المسلمين، إذا كان المسلم قد أخذ منك مالا وقال أمهلني، أمهله، نفس عليه في التوسعة، إن كان محتاجا اعطه وأنت غني. ومن يسر على معسر يعني سهل له، والمعسر هو الذي لا يستطيع سداد الدين من الإعسار، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. إذا سهلت على هيك المسلم لا يستطيع أن يدفع الدين. ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. إذا رأيت أخاك على معصية من المعاصي انصح بينك وبينه ولا تفضحه أمام الناس، استر عليه، إن سترته سترك الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا أي اتخذ طريقا يلتمس أي يريد فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، كما قدمتم أنتم هنا لأجل العلم، سماع قال الله قال رسوله، فلا شك أنكم على خير، وهذا هو طريق إلى الجنة، سهل الله سبحانه وتعالى طالب العلم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله أي في المساجد يتلون كتاب الله حفظا ودراسة ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع في فضل إلقاء الدروس في المساجد. نسأل سبحانه وتعالى أن نلقي هذه دروسنا في بلاد الشام مستقبلا. وذكرهم الله في من عنده أي في الملأ الأعلى. ومن بطأ به عمله أي تأخر به عمله أعمال قليلة لم يسرع به نسبه، حتى لو كان هاشميا من أهل البيت لا يقول أنا هاشمي، بل اعمل الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، هي ابنته. فالإنسان يجتهد في طاعة الله ولا يقول أنا شريف النسب ونحو ذلك، قال: من بط به عمله لم يسرع به نسبه. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بهذه الحروف.
نعم، هذا حديث القدسي أو حديث إلهي، وقد تكلمنا عليه وقلنا أنه كلام الله لفظ ومعنى، هذا هو عقيدة أهل السنة. إن الله عز وجل قال سلم إن الله تبارك وتعالى كتب الحسنات والسيئات، يعني كتبت في اللوح المحفوظ، كل شيء كتب في اللوح المحفوظ، وكتب أيضا في الكتاب الآخر الذي بيد الملائكة، الذي يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. قال إن الله كتب الحسنات والسيئات، يعني في اللوح المحفوظ وفي الكتاب الآخر الذي بيد الملائكة، كما يؤتى للصغير يكتب إيش عمله، والشقي أو سعيد. ثم بيّن ذلك، فمن هم يعني عزم ونوى، إذا عزم على شيء أو نواه سمى هم. فمن هم بحسنة فلم يعملها، ما استطاع أن يعملها، كتبها الله له حسنة كاملة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وإن هم بها فعملها كتب الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، يضعف الله ما يشاء. وإن هم بسيئة، أي نوى سيئة معصية، نوى أن يفعل محرما من المحرمات فلم يعملها، كتبها الله عنده حسنة كاملة، لم يعملها خوفا من الله، لكن إذا كان لم يعملها لأنه ما استطاع ذلك فلتكتب عليه سيئة. لكن الرجل الذي أراد، الذي أحب امرأة أكثر ما يحب النساء فراودها عن نفسها فأبى ذلك، فلمت بها سنة أي ضائقة، فجاءت قالت يا فلان أريد 100 دينار، قال أعطيك إن مكنتين من نفسك، والمرأة بحاجة، فقالت لك ذلك. فلما جلس منها كما يجلس الرجل من امرأته قالت يا عبد الله لا تفض الخاتم إلا بحقه، كان قادرا على أن يفعل هذه المعصية وترك خوفا من الله، فرج الله عنهم كربة بهذه الفعل، هو أصحابه كان في غصة أصحاب الغار 3. فمن هم بسيئة وتركها لله عز وجل خوفا من الله هذا تكتب له حسنة، أما إن فعلها عجزا أراد أن يشرب الخمر فبحث عن خمر الليل كله فما وجد ثم رجع ونام، هذا عليه إثم، لأنه ما ترك خوفا من الله. وإن هم بها فعملها كتب الله له سيئة واحدة، من فضل الله عز وجل أن السيئات لا تتضاعف خلاف الحسنات. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى قال، هذا أيضا حديث قدسي، من عادى لي وليا. الولي هو المؤمن التقي، قال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: من كان الله تقيا كان الله وليا، من كان الله تقيا كان الله وليا. فمن اتقى الله هو ولي من أولياء الله، هذا هو الولي. أما قول الصوفية وغيرهم من أهل الضلال أن الولي هو ذاك الفاجر عندهم الذي لا يفعل الطاعات ولا يجتنب المحرمات، ملازم للقبور كما هو فعل الجاهلية، لا شك أن هذه ولاية الشياطين، ليست من ولاية بشيء. وعندهم هذا الولي خير من النبي، لكن يرون أن الولاية عندهم تحت الرسول فوق النبي، مقام الولاية في برزخ، في برزخ فوق النبي أو تحت الرسول وفوق النبي، لا شك أن هذا من الضلال، نسأل الله العافية. قال: فقد آذنته بالحرب من عاد الولي، من تكلم على علماء المسلمين فقد عاداه الله عز وجل، فقد حارب الله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أفضل الغربات هي الواجبات، تقرب الله عز وجل بها بصلاتك وصيامك وغيرها من الواجبات. ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، صلاة الضحى، صلاة الليل، القيام، صيام الأيام البيض والاثنين والخميس ونحو ذلك من النوافل. فإذا أحببت كنت سمع الذي يسمع به، أي معنى أؤيده في سمعه، وبصره الذي يبصر به، هذا أيضا أي أؤيده، ويده الذي يبطش بها ويده الذي التي يمشي بها. قال علماء الشيخ صالح الفوزان: هنا المراد التأييد، يؤيد الله عز وجل في سمعه وبصره ومشاه ونحو ذلك. ولئن سألني لأعطينه، إذا دعا الله دعاء مسألة أعطاه الله من فضله. كل داع يدعو الله فإن دعاه له ثلاث حالات: إما أن يستجاب له مباشرة، أو يعوض بخير مما دعا، والثالثة يوافى أو يوفى بدعوته يوم القيامة. له ثلاث حالات. ولن سألني لأعطينه، والسؤال لا يحتاج إلى واسطة، إذا سألك عبادي عني فإني قريب وجوب دعوة الداعي إذا دعا، لا يحتاج إلى واسطة بينك وبين الله كما يقوله الصوفية وغيرهم من أهل الضلال. أذكر أنني قرأت كتابا اسمه العظة والاعتبار في حياة أحمد البدوي الدنيوية والبرزخية، ألفه رجل زنديق اسمه أحمد حجاب. قال في كتابه أن الإنسان صاحب المعاصي ضعيف، والله لا يتقبل دعاء الضعيف، فلا بد من واسطة، لا بد هذا الواسطة أن يكون وليا، فإن الولي يعطي الدعاء إلى الله مباشرة فيتقبل الله الدعاء كرامة لهذا الولي، هكذا قال في كتابه. لا شك أنه هذا هو فعل المشركين الذين اتخذوا الأصنام لكي تغربهم إلى السماء، ويتخذ من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى. هذا هو فعل الجاهلية. فالمسلم يدعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته ولا يتخذ واسطة في دعائه. قال ولن استعاذني لأعوذنه. الاستعاذة بالله عز وجل من مصائب الدنيا أعاذه الله عز وجل. هذا حديث رواه البخاري تفرد به عن ساري أصحاب الكتب الستة. لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة إلا البخاري رحمه الله. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
نعم. قال إن الله تجاوز يعني عفا لي عن أمتي. هنا الأمة هي أمة الإجابة. الأمة أمتان. الأمة أمتان أو نوعان. أمة الدعوة وهي كل من وجهت لها الدعوة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. كل الأمم أمة الدعوة. والثانية أمة الإجابة وهي التي استجابت لهذه الدعوة، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي أمة الإجابة. وسلم إن الله تجاوز عن أمتي يعني أمة الإجابة أهل الإسلام فقط عن الخطأ والنسيان. كل خطأ أخطأ به الإنسان لا إثم عليه فيه، العبرة في القلب. لا يؤاخذك الله باللغو ولا بغيره لأنه لم يريده الإنسان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالعبرة بما كسبت القلوب. إن تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. الخطأ نوعان، خطأ في المعاصي وغيرها، هذا لا شك أنه لا إثم عليه، لا إثم عليه. لكن إذا كان فيه حق للناس فإنه يضمن هذا الحق. من صدم سيارة خطأ يضمن هذه السيارة ولا إثم عليه. من قتل نفسا خطأ لا إثم عليه، لكن عليه كفارة والدية. هنا تجاوز يعني عفى عن الإثم، لا إثم عليهم، لكن الحقوق أمره آخر. والنسيان وما اشتكره عليه كذلك الإكراه. الإكراه أيضا لا تضمن في الإكراه. إذا أكرهت على حرق السيارة فإن الذي يضمن هو الذي أكرهك، لكن لا تكره على قتل النفس. حتى ولو أكرهت فإنك تقتل. ولا تكره على الزنا. لو زنيت امرأة حتى وإن كنت مكرها يقام عليك الحد. أما ما بعد ذلك فإنه إذا أكره على أمر من أمور الدين لا شيء عليه. أكره على الإفطار وكان صائما، أفطر على غيرها من أمور الدين فإنه لا إثم عليه. كما قال سلم لعمار: يا عمار إن عاد فعد. يعني إذا قلت سب النبي سب، إن عاد فعد. كان العبرة أن قلب مطمئن إلا من أكره وقلب مطمئن الإيمان. أما إذا فعل تخريب في البيوت ونحو ذلك من باب الإكراه، فإن الضمان على من أكرهه، لأن هذا كالآلة، إنسان معه سكين ويقتل بها، من الذي يضمن؟ السكين ولا أو صاحب السكين؟ صاحب السكين الذي مسك، هذه آلة، فالمكره كالآلة، إلا في الزنا وقتل الناس فإنه يضمن. قال رواه، قال حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وصححه ابن حبان والبيهقي وغيرهم، وصحه الحاكم وغيرهم من أهل العلم. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
أخذ رسل بمنكبي، هو الكتف عندنا، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب هو من سكن بلد غير بلده، هذا هو الغريب، من نزل بلدا غير بلده يسمى غريبا ولا يعلم متى يرجع إلى أهله. فقال: كن في الدنيا كأنك غريب لا تعلم متى ترجع إلى أهلك، يعني لابد أنك ميت يا عبد الله، أو عابر سبيل يعني مسافر. عابر السبيل هو المسافر، يريد أن يقطع سفره ويرجع إلى أهله. هنا أراد من هذا الحديث أن يبين أن الدنيا ليست هي دار الدوام، هي دار مؤقتة، ربما تعيش فيها 50 سنة أو أقل أو أكثر، فلا بد لك من الموت، كل من عليه فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وإنما الدار الدائمة هي الدار الآخرة. انظر الآن، أين أباكم؟ أين أجدادكم؟ كم من صاحب فقدتموه بالأمس؟ أن هذه الدنيا ليست دار دوام. هنا أراد عليه وسلم أن يبين لابن عمر هذه المسألة. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، كم إنسان أمسى ومات على فراشه، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، قد تموت في عملك في طريقك ونحو ذلك، وخذ من صحتك لمرضك، أي اجتهد إن كنت في صحة في الطاعات، قد تمرض لم تستطيع فعل هذه الطاعات، ومن حياتك لموتك، أي اجتهد في حياة الدنيا حتى تسرك صحيفتك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم.
عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الكامل، يعني الإيمان الكامل، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى نوعان: هوى محمود وهو اتباعك لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذا هو الهوى المحمود. والثاني هوى مذموم، وهو أن يتبع هواه في كل صغيرة وكبيرة، لا يلتفت هذا حق وهذا باطل. فقولهم أنا على هواي أو أنت على هواك ليس بصحيح هذا الكلام، لست على هواك يا عبد الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فما يهدي بعد الله أفلا تذكروا، لا يسمع ولا يبصر، من يهديه؟ اتخذ إله هواه، هذا هو الهوى المذموم، أن تجعل إلهك هواك، يقول على هواي ونحو ذلك. فقال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني من الشريعة. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة، الحجة اسم كتاب الحجة على تارك المحجة لأحد علماء الشافعية اسمه أبو الفتح، اسمه أبو الفتح نصر المقدسي، لكن هذا حديث ضعيف، فيه في إسناده نعيم بن حماد الخزاعي ضعفه أكثر الأمة، لكن يشهد له القرآن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والقرآن يشهد للسنة إذا كان حديث ضعيف ووجد له شاهد في القرآن فإنه يتقوى به. فالشاهد ليس خاصا في الحديث يقوي الحديث فقط، لا، ليس بصحيح، بل حتى القرآن يقوي الحديث. هذا قول أحمد كما ذكره الأجوبي في الشريعة، وقول الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح، والسيوطي في تدريب الراوي، وعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في قرة عيون الموحدين، والألباني في السلسلة الصحيحة، وصالح الفوزان في شرح الأصول في شرح أصول الإيمان، وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في الفتاوى العراقية. هذا قول أهل العلم. فالشاهد ليس خاصا في الحديث حديث يقوي الحديث، بل حتى القرآن يقوي الحديث إذا كان فيه ضعف. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
نعم. قال تعالى، هذا أيضا حديث قدسي، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك، يعني من المعاصي، ولا أبالي، يعني يا ابن آدم مهما فعلت من المعاصي من السيئات ثم دعوت الله ورجوته أن يغفر لك فالله يغفر لك سبحانه وتعالى. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي ارتفعت حتى كانت تبلغ عنان السماء ثم استغفرتني، أي طلبت المغفرة، والمغفرة هي الستر، غفرت لك ولا أبالي. قلنا أن باب المغفرة مفتوح، والله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فالتوبة لا تنقطع إلا بحالتين، إذا طلعت الشمس من مغربها هنا تنقطع التوبة، وإذا بلغت الروح الحلقوم أيضا تنقطع التوبة، ما عداها باب التوبة مفتوح. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب يعني ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني يعني يوم القيامة لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة، أي بملء ذلك مغفرة، في بيان فضل التوحيد، أن الموحد مهما فعل من المعاصي التي دون الشرك إذا تاب منها في الدنيا تاب الله عليه، وإن مات على هذه المعاصي فهو في الآخرة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء تاب الله عليه وإن شاء عذب على قدر معصيته ثم أدخل الجنة. أما إن كان متلبسا بالشرك الأكبر لا شك أن هذا لا يغفر له، لأن الشرك يحبط العمل. فلو أدوحي إليكم من قبل إقناع الشرك تحبط العمل وكنت كنا من الخاسرين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل شيء يغفر إلا الشرك بالله. قال رواه الترمذي وقال حسن صحيح وله شاهد يتقوى به. نعم هنا انتهت الأربعين. نعم هنا أساسا الأربعين النووية للإمام النووي انتهت هنا في إلى حديث 40، لكن أخوة زادوا جزاهم الخير زيادات ابن رجب، ونحن لن نرده ما دام أنه خير وأنتم قدمتم لهذا الخير، فبدنا سوف نأخذ هذه الزيادات نعلق على ما يسر الله عز وجل لنا التعليق عليه. نعم.
قال الإمام ابن رجب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. أخرجه البخاري ومسلم.
عن ابن عباس أن عليه وسلم قال ألحق الفرائض، الفرائض هي المواريث، والفريضة هي والمواريث هو التقدير في اللغة، وشرع هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث وما مقدار كل وارث، له أركان، أركان الميراث وهي النسب النسب والنكاح والولاء، هذه أركان الميراث ثلاثة، إما نسب ترث من أبيك أو من أخيك أو من ابنك أو من عمك ونحو ذلك بالشروط المعروفة، أو بسبب الزواج ترث من زوجتك وزوجة ترث من زوجها، أو الولاء يكون عندك عبدا عبد فتعتقه لله فإذا مات فإنك ترث. وهناك موانع من الميراث وهي القتل واختلاف الدين، كأن تكون مسلما ولك نصرانيا ونحو ذلك، فالقتل واختلاف الدين والحجب ويمنع المرء من الميراث واحد من ثلاثة، نعم والرق أن تكون عبدا، فهذه الثلاثة هي التي تمنع الإنسان من الميراث، الرق والقتل واختلاف الدين، هذه الثلاثة هو هي من الحجب، هي من الحجب. فهذه الثلاث أشياء تمنع الإنسان من الميراث، ما يرث، العبد لا يرث من سيده، والابن لا يرث من أبيه إذا كان عبدا، والقتل من قتل من يرث فإنه لا يرث، من قتل أباه لكي يرث منه فإنه لن يرث. واختلاف الدين، إذا كان كافرا هذا هو الميراث، وأما الورثة فهم من الذكور الأب والجد وإن على، والابن وابن الابن وإن نزل، والأخ وابن الأخ والعم وابن العم للأب، والزوج والمعتق. ومن النساء هي الأم والجدة وإن علت، والبنت وبنت البنت، والأخت لأم والأخت لأب، والأخت الشقيقة، والزوجة والمعتقة، سبعة من النساء وعشرة من الذكور. فإذا وزعت هذه التركة، لو مات إنسانا مات إنسان وترك تركة فإنها توزع على كل من يرث منه. فإذا زاد من التركة شيء يعطى الذكور من الورثة، ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني إيش؟ أعطوا المواريث لأهلها، كل إنسان فرض له فريضة، هذا له ربع وذاك له نصف وهكذا. فما بقى من هذه الفرائض فلأولى رجل ذكر، إذا كان أبا ونحو ذلك، إذا كان الأب فإنه هو أولى فيأخذ. فذلك هناك من يرث بالفرض، هناك من يرث بالتعصيب، هناك من يجمع بين الفرض والتعصيب. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها، يعني المواريث. وهو علم يعني ينبغي للمسلم أن يتعلمه، فإن حسبة المواريث وتقسيم التركات أمر مهم.
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. أخرجه البخاري ومسلم.
الرضاعة هي مص الثدي، هذا معنى الرضاعة. الرضاعة هي مص الثدي، وشرعا هو مص الثدي من طفل في الحولين، مص الثدي من طفل في الحولين، يعني الطفل يمص ثدي امرأة وهذا الطفل في الحولين لم يتعدى الحولين. فإذا كان فوق الحولين يعني فوق السنتين ما يسمى رضاع، وما يسمى برضاع الكبير. قال الشيخ الحيدان: ليس برضاع الكبير حقيقة، لا يسمى رضاع ولا يحرم، وهذا قول جماهير أهل العلم. والرضاع الذي يحرم خمس رضعات. قال الشيخ صالح أن يرضع الثدي ثم يبتعد عنه، ثم يرضع مرة أخرى ثم يبتعد، لا يعني يبتعد أنه شبع، الإشباع ليس بشرط، يبتعد لأي عارض إن كان. فإذا تم خمس رضعات فهذا رضاع تام. إذا شكينا كم رضع، خمسة أو أربعة، أصبح شك. قال الشيخ صالح: إذا هناك شك فإنه لا عبرة بهذا الرضاع، لا يسمى الرضاع. من شكينا فلان رضعته فلان أو لا، نقول ما دام فيه شك خلاص، إذا وجد احتمال بطل استدلال. فلا بد في الرضاع التيقن ولا يكتفي في الشك. فإذا رضع هذا الصغير من هذه المرأة حتى لو كانت غير متزوجة تثبت الحرمة. لا يشترط ماء الفحل كما يقول أهل العلم. إذا رضع هذا الصغير من هذه المرأة فإن كل أبناء المرأة إخوانه، وأخت المرأة خالة من الرضاع، وأم هذه المرأة جدته من الرضاع، وهكذا. فحكم الرضاع حكم النسب، كل أنسابك يعني عمك وخالك من النسب، إذا رضعت من امرأة زوج هذه المرضعة أخو عمك من الرضاع يكون، وأخو المرضعة خالك من الرضاع كالنسب تماما، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والرضاع له شرطان فقط، أن يكون في الحولين الشرط الأول، والثاني أن يكون 5 رضعات فقط. فإذا ثبت هذا انتشرت الحرمة. إذا اختل شرط من هذين الشرطين، إذا رضع 5 رضعات وهو بعد الحولين ما يسمى رضاع، كمن سأل أحدهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال لعبت زوجتي ورضعت منها، قال ارضع حتى تشبع، لأن بعد الحولين ما يسمى رضاع، والثاني يكون 5 رضعات، إذا رضع مرة أو مرتين فإنه لا يسمى رضاعا. فهو عليه الصلاة والسلام تحرم الرضاعة ما تحرم من الولادة، يعني النسب، من ولد من امرأة هي أمه كذلك الرضاع هي أمه، هذا أبوه كذلك الرضاع هذا أبوه، هذا خاله كذلك هذا خاله، وهكذا. نعم. عن جابر،
عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم
سمع النبي نعم
أنه سمع النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويذهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال لا، هو حرام
عندكم ويذهن؟
لا،
هو يذهن
يدهن.
نعم يدهن. نعم.
ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمره. أخرجه البخاري ومسلم.
قال إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، كل ما حرم بيعه حرم ثمنه، كل ما حرمت الشريعة بيعه حرم ثمنه. بيع الخمر محرم، والميتة والخنزير والأصنام كل هذه محرم بيعها، كذلك إهداؤها، ما تقبل هدية من خمر أو ميتة أو خنزير أو نحو ذلك من المحرمات. قال يا رسول الله أرأيت الشحوم الميتة؟ كانت اليهود إذا ماتت الميتة أخذوا هذا الشحم فأذابوه وجعلوه زيتا. قال أرأيت الشحوم الميتة؟ فأنه يطلى بها السفن، هذا الزيت يطلون به السفن، ويدهنون به الجلود، يدهنون الجلد لكي يلين، ويستصبح بها الناس أي يضعونها في السراج. السراج إذا وضعت فيه الزيت يستضيء به الناس، فقوله يستصبح بها الناس أي توقد حتى الصباح. قال لا. لماذا لا؟ لأنه حيلة على محرم، فكل ما كان حيلة على محرم فإنه محرم. إنما الأعمال بالنيات. قال الناظم اعمل لكل عامل بنيته واسدد على المحتال باب حيلته، فإنما الأعمال بالنيات كما جاء في خبر الثقاتي، هذا يسدد عليه حيلته. قال هي لا، هو حرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام عن ذلك قاتل الله اليهود، أي هذا هو فعل اليهود. قاتل الله اليهود أي لعن الله اليهود. إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه، أجملوه يعني أذابوه، أذابوها جعلوها دهن، ثم باعوها، باعوا فأكلوا ثمنه. قالوا نحن لم نبع الشحم، بنا الدهن يعني حيلة، وقلنا أن ما حرم بيعه حرم ثمنه. هذا في بيان حرمة بيع المحرمات أو الانتفاع بها، حتى الانتفاع بها لا شك أنه محرم. نعم.
عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري أن النبي بعثه إلى اليمن يسأله عن الأشربة تصنع بها.
عن أبي بردة عن أبيه
عن أبي موسى الأشعري،
هكذا عندكم؟
نعم.
هو أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، فكلمة عن أبيه هذه زائدة، اشتبوا عليها. أبو بردة هذا هو ابن أبي موسى الأشعري، واختلف في سماعه، أسمع من أبيه أم لا، وصح أنه سمع من أبيه وحديثه في الصحيح. نعم. عن أبي بردة
عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري،
نعم هكذا هو الصحيح، فكلمة عن أبي زائدة هذه، لعله عن أبيه أبو موسى، لعله هكذا عن أبيه أبي موسى، فتكون عن الثانية هي الزائدة. نعم.
أن النبي بعثه إلى اليمن يسأله عن الأشربة تصنع بها، فقال وما هي؟ قالت البتع والمزر. فقيل لأبي بردة ما البتع؟ قال نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير، فقال كل منكر حرام. خرجه البخاري.
الأشربة الأصل في كل الأشربة الحلوة الإباحة، كل شراب الأصل أنه حلال مباح، إلا ما أسكر كالخمر ونحوه، أو ما كان خبيثا كالسم، أو ما كان نجسا كالبول ونحوه، ثلاثة. ما عداها فهي باغية على الإباحة. فالشراب إذا كان مسكر سواء كان قليلا أو كثيرا، أو كان خبيثا، الدم خبيث والمخدرات خبيثة، وإن كانت تسكر أيضا، والسم خبيث، أو كانت نجسة كالبول ونحوه أو الماء النجس، فهذه الأشربة لا تشرب، ما عداها فإنه باق على إباحته. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، كان عليه الصلاة والسلام يبعث فقهاء الصحابة يفقه الناس. الدعوة لابد أن تبنى على علم، ما تبنى عن جهل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العلماء فقهاء الصحابة يفقه الناس، أما الدعوة عن جهل هذه دعوة التبليغ، يدعو الناس عن جهل فضلوا أضلوا. الدعوة عن علم هي دعوة الأنبياء والرسل، قل هذه سبيل يدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة هي أعلى مراتب العلم، وتكون أيضا بالحكمة، ويسير ربك بالحكمة والحسنة. فالدعوة لها أربعة أشياء لابد أن تتحقق لكي تنجح هذه الدعوة: الإخلاص والعلم والحكمة والصبر. لابد في كل دعوة أو كل داع يدعو إلى الله لابد أن يتحلى بهذه الصفات الأربع: الإخلاص والعلم والحكمة والصبر. وكان الشيخ صالح الحداد يوصينا دائما بهذه الوصية، لما علم أننا أصبحنا ندرس فأوصانا بهذه الوصية، قال كي تنجح هذه الدعوة فلا فينبغي المسلم
أن يتخلق بهذه الأخلاق، أخلاق الدعاء، لكي تنجح دعوته. أما أن دعا الناس عن جهل ونحوه فلا شك أن هذه الدعوة لن تنجح. فسئل عن، فقال يسأله عن أشربة تصنع بها، قال ما هي؟ قال البتع والمزر، هذه من بعض الأشربة التي هناك في اليمن، وهي من المسكرات، كانت تسكر. قال ما البتع؟ قال نبيذ العسل، ينبذون العسل فترة حتى يتخمر ويصبح فيه نسبة من الإسكار. والمزر نبيذ الشعير، أيضا يجرون يتركون الشعير حتى يتخمر ثم يسكر. فقال كل منكر حرام، أو منكر حرام، في رواية كل مسكر حرام، هذا في بيان حرمة المسكرات.
عن المقدام بن معاذ يكرم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن.
نعم، هذا حديث في صحة خلاف أكثر الأئمة على تضعيفه، كبار الأئمة كانوا يضعفونه كأحمد والبخاري وغيرهم وابو حاتم، وبعض الأئمة كانوا يقويه. قال عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، أي أن كل الشر في الوعاء هو البطن. ويذكر في الطب المعدة بيت الداء، هذه حكمة ليس بحديث، ذكرها ابن خلدون في المقدمة. قال ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، لأن كل أمراض سبحان الله في البطن، وغالبا قيل بأسباب الأكل الزائد، السمنة ونحو ذلك كلها بأسباب الأكل. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، أي يكفيك يا عبد الله بعض اللقيمات تغويك فقط، تقمن صلبك أي تذهب وتأتي، لا يشترط الشبع. فإن كان لا محالة، أي لابد الإنسان أن يأكل، فلابد أن يقسم أكله ثلاثة أتلاف، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. إذا جعل كله طعام فإن النفس سوف يتعسر عليه، فيبلغه أن يخفف. لكن بعض الأمة أجاز لك أن تأكل حتى تشبع. قال البخاري في كتاب الأطعمة باب ما جاء في الشبع، ثم ذكر حديث جابر لما ذبح شاة للنبي صلى الله عليه وسلم ودعاه هو وأصحاب الخندق، قال فأكل عشرة حتى شبعوا، ثم أكل عشرة حتى شبعوا، ثم حتى أكل القوم كلهم. وحديث أبي هريرة لما كان جائعا وناداه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده قوم، فقال يا أبا هريرة اسقهم لبنا، فاسقاهم أبو هريرة، قال ثم قال اشرب يا أبا هريرة، قال فشربت، ثم أعطاني، قال فشربت ثم أعطاني، قلت رسوله لا أجد له مسلكا، خلاص. فالشبع جائز لا بس بذلك، لكن هذا من باب الأفضل فقط. نعم.
عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت فيهن خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذه أربع من كنا فيه كان منافقا. النفاق هو إظهار شيء وإبطان شيء آخر يخالفه، وغير هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. وهو نوعان كما قال العلم، نفاق عملي ونفاق اعتقادي. نفاق الاعتقاد هذا ردة كفر، يذكر في نواقض الإسلام. وأما نفاق العمل فهذا ليس بردة، بل هو معصية عظيمة. قال أربع من كنا فيه كان منافقا، منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة، خصلة يعني صفة، منهن كانت فيه خصلة أي صفة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، الكذب هو خلاف الواقع، فإذا حدث يكذب على الناس، والكذب لا شك أنه طريق إلى النار، إياكم والكذب، فأنا كذب أكذب الحديث، وأن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب أنت كذابة. أما الصدق فهو طريق إلى الجنة، عليكم بالصدق، أن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، وأن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند صديقة. أما قال إياكم الكذب، فأنا الكذب يهدي إلى الفجور، من الفجور يهدي إلى النار. وقد أجازت الشريعة الكذب في ثلاث مواضع فقط. أن يكذب في الحرب، فإن الحرب خدعة، وأن يكذب لأجل إصلاح ذات البين، وأن يكذب على زوجته. بعض الناس يخافون من زوجاتهم يقول لها هذا الأمر من باب تخفيف الشر الذي قد يحصل من هذه الزوجة الباغية عليه. وقيل أن الكذب على الزوجة هو من باب المعاريض. قال وإذا وعد أخلف، يوعد الناس هو ناون المخالفة، كان يكون هذا الذي وعد فقيرا ويتحرج أن يأتي، يقول سوف أتي، هو يقول في قلبه لن أتي، أما أن تأتي أو تقول له لن أتي. إذا وعد أخلف، لكن لابد أن تعلق أمور المستقبل المشيئة، وأذكر شيء أني فعلك غدا إلا يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، حتى إذا نسيت المشيئة قل إن شاء الله، لأنك إذا حدثك عارض ولم تأتي فإنه لا شيء عليك. أو وعد الناس وأصبح له عارض، ينبغي عليه أن يعتذر من صاحبه الذي أبرم معه الوعد. وإذا خاصم فجر، إذا خاصم يعني إذا اختلف مع صاحبه فجر، يعني إذا هاجره فجر فيه، يسب في المجالس ويطعن ربما في عرضه وأمانته، ربما أطال هذه الخصومة مع أخيه المسلم، من كان قال لا يحل لامرئ يوم بالله ويوم الآخر أن يهجر أخاه فوق ثلاث فيلتقيان، يعرض هذا يعرض هذا، وخير من الذي يبدأ بالسلام. الهجر نوعان، الهجر هجران. الأول هجر دنيوي، أي الأمور الدنيا، أخذ مالك أو ذلك، هذا ينبغي أن لا يزيد على ثلاثة أيام لحديث أبي هريرة لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وهو قد يسمى هجر لحظ النفس. الثاني حظ أو هجر للشريعة أو لله ورسوله، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية هذا الأمر في رسالة له اسمها الهجر الشرعي، الهجر الشرعي، فسمى هذا النوع الثاني الهجر الشرعي وهو هجر المبتدع وهجر الكافر، وهذا لا يضرك حتى إن طال سنة أو سنتين أو 10 أو 20 إلى أن يتوب هذا الرجل، لأن عمر هجر الصبيغ بعدما ضربه وأجلاه عن المدينة سنة كاملة حتى تاب. فهذا لا شك أنه جائز، وليس هو المراد في هذا الحديث. وإذا عاهد غدر، إذا عاهد الناس أعطاهم العهد، سواء كان عاهد مسلما أو عاهد كافرا، حتى وإن كان كافر فالشريعة الإسلامية بيّنت أن قتل المعاهد حرام، من قتل معاهدا لم يرح راحة الجنة مع أنه كافر، لكن ما دام أن أدخلناه في عهد الإسلام لا يحل لنا أن نغدر بالناس. قال عليه الصلاة والسلام لكل غادر لواء يوم القيامة يقول هذه غدرة فلان. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح.
لو أنكم توكلون، التوكل لا شك أنه من العبادات، فالمسلم يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب، فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، خلافا لفعل الصوفية قاتلهم الله وغيرهم من هذا الضلال الذين يقولون نحن نتوكل على الله فقط لا يعملون ولا غيره، يعتقدون هذا هو حقيقة التوكل. لا، بل المسلم يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب. من نفس النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد وهو خير المتوكلين لبس درعين، أخذ بالأسباب عليه الصلاة والسلام. لما هاجر من مكة إلى المدينة هو أبو بكر الصديق رحمه الله، اتخذ إيش؟ دليلا لهم، هاديا خريطا، أخذ بالأسباب. ما قالوا نذهب هكذا ونتوكل على الله، فلا بد من أخذ بالأسباب مع التوكل، فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. المسلم نعم يتوكل على الله عز وجل في سائر أموره، لكن يأخذ بالأسباب. فقال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير توكل لكن إيش؟ تذهب تسعى، يعني إيش؟ اسعوا كما سعت هذه الطير، أي خذوا بالأسباب كما هذه الطير أخذت الأسباب. تغدو خماصا أي تذهب جياعا، خماصا يعني جائعة، تغدو أي تذهب جائعة، وتروح بطانة أي ترجع شبعانة قد شبعت. توكلت وأخذت بالأسباب، التوكل يا عبد الله وأخذ بالأسباب، كما هذا الطير طائر ذهب، الله عز وجل تكفل بالأرزاق، فأنت خذ بالسبب كما هذا الطائر واذهب، فإن الله عز وجل يرزقك سبحانه وتعالى. قال رواه أحمد والترمذي إلى آخر، وحديث لا شك أنه حديث صحيح. نعم.
عن عبد الله بن بسر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ.
حديث عبد الله بن بصر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فراد أمرا جامعا له، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، أي لينا بذكر الله، دائما ذكر الله على لسانك. فنحث عليه الصلاة والسلام على الاكثار من الذكر، اللسان يخرج منه الكلام، والكلام له ثلاث حالات: كلام يثاب قائلة وهو الأذكار، الكلمة الطيبة صدقة، صدقة في كل تهليل صدقة، في كل تحميل صدقة ونحو ذلك. وكلام النوع الثاني يأثم قائلة، الكذب، الغيبة، النميمة، قول الزور، كما قال سلم: وأهلكم بالنار، وأهلكم الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والنوع الثالث هو الكلام المباح، لا تجر فيه ولا تؤثم، وهو كلام عادي: من أين أتيت، أين ذاهب، ونحو ذلك. هذا هو أنواع الكلام. فيقول المسلم أن يجعل لسانه رطبا بذكر الله. إلى هنا انتهت هذه الرسالة الطيبة المباركة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الحافظ أنه أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. يلا تفضل.
أحسن الله إليكم، هل إن كان للرجل زوجة من أهل الكتاب تحرم من الميراث بعد موت زوجها؟
نعم تحرم.
هل تجوز الرقية على رأس شخص مريض، وما حكم هذا الفعل؟
هل تجوز
الرقية على رأس شخص مريض؟
الرقية جائزة إذا كانت بالكتاب والسنة وباللسان العربي، لابد أن تكون بالكتاب والسنة وتكون واضحة باللسان العربي، فالرقية جائزة. نعم.
أحسن الله إليكم، هل في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يبيع بعضكم على بيع بعض يدخل فيها المزاد؟
لا شك أن المزاد لا يدخل في هذا، السوم ليس هذا الأمر المراد في هذا الحديث، إنما المراد إذا ركن البائع للمشتري فباعه البضاعة، فأتى ذاك الرجل وقال للمشتري: أنا أعطيك أقل من هذا الثمن، هذا هو النهي عنه. أما المزاد جائز لا حرج فيه. نعم.
ما صحة حديث من يزيد وجزاكم الله خيرا؟
هكذا فقط من يزيد؟
فقط.
الله أعلم من يزيد، ما عرفنا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، نرجو منكم تفسير آية يمحو الله ما يشاء ويثبت
هذه
عنده أم الكتاب.
هذا ذكرناها في الدروس السابقة، وقلنا قول ابن عباس أن الكتاب كتابان: كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت، وهو اللوح، وهو الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وكتاب آخر لا يتغير ثابت، وهو اللوح المحفوظ. نعم.
هل ما كتب على العبد من المصائب يتجنبه العبد بالدعاء وصلة الأرحام والأعمال الصالحة وما شابه ذلك؟
نعم، ما كتب عليه في الكتاب الذي بيد الملائكة لا يرد القدر إلا الدعاء. نعم.
ما حكم من لا يعطون النساء ميراثا؟
هذا في الجاهلية. نعم.
هل يجوز عدم إعطاؤهن الميراث ولو كان ذلك بالتراضي أو دفع مبلغ من المال لهن؟
لا شك أن إعطاء الميراث واجب عليك، وليس أنت الذي تقسم المواريث، المواريث قسمتها الشريعة الإسلامية، فالمرأة كفلت الشريعة بحقوقها، فلها حق كما لك حق.
بالنسبة إلى الإكراه للمسلم، هل الزنا أعظم من سب النبي؟ أريد التوضيح وجزاكم الله خيرا.
لا شك أن سب النبي كفر مخرج من الملة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلوع على شاتم الرسول. وأما الزنا فهو كبيرة من كبائر الذنوب، فمن أكره على سب النبي عليه الصلاة والسلام وقلبه مطمئن للإيمان لا شيء عليه، ومن أكره على الزنا فإن أعراض الناس أمرها عظيم. لو أكره على الزنا يقول لا اقتلوني ولا ألوث هذه المسكينة. فإذا استرسل معهم فقد فعله عن طيب خاطر، فهذا يقام عليه الحد. ففرق بين سب النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه كفر لمن تعمد ذلك، لكن من أكره عليه كما قال عليه السلام لعمار وقال عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن للإيمان.
أحسن الله إليكم. نساء العم أبو الزوجة كلهم يحرمون أم فقط أم الزوجة؟
نساء العم ما هي المحرمات لك؟ والعم وش يقصده العم؟
أبو الزوجة.
لا أبو الزوجة فقط، أم زوجتك فقط، ما عداهن من نسائه ليست بمحارم لك. نعم.
ما حكم من تزوج من امرأة وبعد الزواج اكتشف أنها أخته في الرضاعة؟
هذا مباشرة العقد يفسخ، وإن رزقك الله أبناء فإنهم أبناء لك شرعيون، لكن هذا العقد فاسخ، فإنك لن تطلق هذه المرة، بل العقد هو الذي انفسخت مباشرة إذا ثبت فعلا أنها أختك من الرضاعة. نعم.
حفظكم الله شيخنا، لو أعدتم لنا النظم الذي فيه عن النية والحيل لكي نكتبه.
لا شك أن أصحاب الحديث لا يعدون ما قالوه، وقد ذكرنا ذلك أمس كما قال الشعبي، ما كنت أقول للشيخ عد قط. نعم.
أحسن الله إليكم، نحبكم في الله شيوخنا الكرام. لدي خال من الرضاعة ولدي أخت من الرضاعة، فهل هما محرمان على بعضهما؟ خاله من الرضاعة وأخته من الرضاعة.
خاله من الرضاعة هذا واضح، وأخته من الرضاعة أيضا واضح، فكيف يحرمان؟ كيف رأته يعني؟ يعني أن خاله تزوج هل الأخت؟ يعني هذا الشاب رضع من امرأة ثم رضع امرأة أخرى هكذا يعني؟ ها؟ إن كان رضع من امرأة خمس رضعات دون الحولين، ثم رضع والمرأة لها أخ، ثم رضع من امرأة أخرى خمس رضعات والمرأة عندها بنت، وتزوج خالة من هذه البنت، لا حرج في ذلك، الحرمة عليه هو فقط، أما باقي الناس لا تشملهم هذه الحرمة، هو لا يحل له أن يأخذ هذه البنت لأن أخته من الرضاعة، وأما خاله له أن يتزوج هذه الفتاة. نعم.
امرأة متزوجة لها ولد توفيت ووالدها حي، هل ولدها يرث من والدها إذا مات؟ وهل من موانع الميراث؟
لا شك أن أبو الأم ما ترث منه، أن ترث من جدك من النسب، أبو أبوك إذا مات الجد وأبوك متوفي، أما أبو أمك لا ترث منه. نعم.
هل من موانع الميراث الحجب بالباء أم بالراء؟
لا الحجب، ويحجب المرء من الميراث. نعم.
أحبكم بالله، هل يجوز رفع اليدين مع التكبير عند القيام من التشهد الأول؟
لا شك أن رفع اليدين جاء في أربعة مواضع، ثلاثة متواترة وموضع ليس متواتر لكن جاء في الصحيح. المتواترة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، هذه الثلاثة متواترة. وأما التكبير الرابعة إذا قام إذا استوى قائما كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو طائفة من أهل العلم أنه إذا استوى قائما، وهو فعل مشايخنا من أهل النجد، كانوا إذا قاموا رفعوا أيديهم بعد التشهد الأول. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يجوز الاستعجال عند القيام من التشهد الأول ويقال لأنه يجلس على رضف من النار؟
هذا شك أنه ضعيف الحديث هذا، لكن التشهد الأول فليخفف الإنسان، وقد قيل ثلاثة دليل على فقه الإمام: حذف التكبير، أي ما يمد التكبير، حذف التكبير، وحذف السلام، أي لا يمد في السلام يتنطع، وتخفيف التشهد الأول. هذه الثلاثة دليل على فقه الإمام. نعم.
هل يجوز استعمال الكحول في الطب؟
هذا ذكرنا ذلك أنه لا استعملت وذهبت نسبة الإسكار أو بقت فيها نسبة قليلة لا تضر، أجاز أهل العلم ذلك. نعم.
حفظكم الله، هل يصح قول أن الشيطان يبول على وجه النائم؟
الله أعلم. نعم.
هل يجوز المناداة على الميت في المسجد أم لا، وقراءة القرآن له عند الدفن؟
مناداة الميت
يعني ناي يا شيخ،
لا شك أن الناي هذا فعل جاهلية، وقراءة القرآن للميت بأن يرجى ثواب ذلك هذا ما لا دليل فيه من الكتاب ولا من السنة، كل ما جاء به النص بأنه يصل إلى الميت نقول به كالصيام عنه، من مات عليه الصيام صام عنه وليه، والحج والعمرة كما قالت لك مرأة صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر، لما قال مات أبي عفوا ولم يحج، ترك الصدقة لما مات أم سعد بن عبادة قال رسول الله أن أمي ماتت أتصدق عنها؟ قال نعم، وحفر بئرا وسمي ببئر أم سعد. والدعاء كذلك، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: أود صحيح ادعو له، والاستغفار كذلك، يأتي الرجل يوم القيامة بجبل من الحسنات فقل هذا باستغفار ابنك لك، فشاهد أن كل ما جاء به الدليل فنحن نثبته كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب الإمام الشافعي. وأما الذي لم يرد به الدليل كقراءة القرآن ونحو ذلك فهذه أمور غيبية ونحن لا نعلم أيصل ثوابها أم لا، وكان الحنابلة قالوا بأن الثواب يصل، لكن نحن نقول الله أعلم في إيصاله، لكن نجزم بكل ما جاء به النص، وما عدا فنحن لا نجزم به. نعم.
أحسن الله إليكم، حديث جرثوم بن ناشر قال لنا بعض المعلمين لنا إنه ضعيف ضعفه الألباني ولا يعد حجة، ما قولكم؟
أي حديث واحد؟
نعم شيخ،
أي حديث؟ لا شك أن هذا في صحة خلاف، الحديث هذا في صحة خلاف، لكن الألباني حسن، الألباني حسن، ارجعوا إلى الحديث، حسن الألباني.
هل يجوز الجلوس مع زوجة العم والخال من دون وجود العم أو الخال؟
لا 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 ينبغي ذلك. نعم.
حفظكم الله، هل يندرج بيع الآثار من تماثيل وغيره في حديث؟
إيه نعم نعم، هذه من أصنامنا.
هل هناك ما يسمى الرعبون وهل يجوز فعله؟
لا شك أن الرعبون أجازته الشريعة وهو مقدم من الثمن يعطى للتاجر لكي يحفظ لك البضاعة ولا يبيعها لرجل آخر حتى تستوفي شروط البيع ويعطى بقية المال، فإذا قدمت هذا العربون أو الرعبون ثم أنت تراجعت عن البيع فإن الرعبون يكون للبائع، أنت لا تأخذه، هذا يقول عمر بن الخطاب روح مالك في الموطأ. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرعبون لا شك أنه ضعيف، وهو ابن ماجه بسند ضعيف. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الذي يوعد بنية الخلف وعلق كلامه بالمشيئة يكون فيه خصلة من خصال النفاق؟
هذا لا شك أنه إذا كان ناوي أنه لن يأتي الناس وعلق المشيئة لا شك أنه من صفات المنافقين، فالعبرة بالنية. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا أكره على الصيام وأفطر وبعد ساعة ذهب عنه الإكراه هل يتم صيامه؟
لا يقضي صيامه. نعم.
هل يجوز هجر رفيق السوء الذي يقترف المعاصي والكبائر؟
لا شك أن هجره نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم، ما هي صفة نوم النبي صلى الله عليه وسلم؟
كان عليه الصلاة والسلام ينام على جنبه الأيمن، يقول اسمك اللهم أموت واحيا، رواه البخاري. نعم.
هل عدة المرأة المطلقة مثل عدة المرأة التي مات عنها زوجها؟
لا شك أن المرأة المطلقة لها حالتان، إما أن تكون حاملا فهذه عدتها ووضع الحمل، ولاة الأحمال وأجلهن أيضا حملهن، وأما أن تكون حائلا أي ليست بحامل فهذه لها حالتان، إن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض، وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاث أشهر. وأما عدة الوفاة فهي نوعان أيضا، إن كانت من امرأة حاملا فعدتها وضع الحمل، وإن كانت المرأة ليست بحامل فهذه عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، والحسبة بالتاريخ الهجري. نعم.
أحسن الله إليكم، هل الفجور في الخصومة هو الخروج عن الحق، وهل نستطيع أن نسمي ذلك ضابطا؟
الفجور عن الخصومة هو المبالغة في الهجر. نعم. بغير لأمر من أمور الدنيا. نعم.
أحسن الله إليكم، هل قول النووي رويناه يعني أنه رواه مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم، رواه مسندا. نعم.
إذا ادعى أحدهم بدعوة وتبين أنه ليس على حق فهل عليه عقوبة؟
هذا حسب ما يراه القاضي. نعم.
بارك الله فيكم، لو تفضلتم بشرح حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الحديث
الباءة هي القدرة على النكاح ماليا وجسديا، من استطاع الباءة من بلغ الباءة بلغ هذه القدرة المالية والجسدية فإنه يسارع بالزواج لكي يعف نفسه، فإن كان صغيرا أو لا يستطيع فعليه بالصيام، لأن الصائم يفكر بالطعام والشراب لا بالجماع، هذا لا شك أنه مما يقلل شهوته، لأن الصيام جنة أي وقاية، فإن عليه بالصيام فإنه له وقاية. نعم.
هل يكون السجود على اليدين يلامسان الأرض قبل الركب، وما الدليل؟
إن شاء قدم يديه وإن شاء قدم ركبتيه، قاله ابن تيمية. نعم.
أحبكم في الله شيخنا، هل الرضاعة فوق العامين تعد أخوة بالرضاعة أم لا؟
لا ما تسمى أخوة. نعم.
أحسن الله إليك،
سمى أخوة في الإسلام لا أخوة الله. نعم.
هل الاستغفار للأب فقط أم تجوز للجد؟
الوالد هم أباك، أبوك وجدك، فأنت لا تبخل على آبائك أجدادك وغيرهم، لا تبخل عليهم في الدعاء، فادعوا لأبيك ولجدك ولعامة المسلمين. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ.
هذا الله على سيدنا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.